بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات فتاوى الأربعاء الموافق 17 لشهر رجب لعام 39400 والتي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وننبه إخواننا المستمعين أن موعد البرنامج ابتداء من الحلقة القادمة سوف يبدأ في الساعة 9 بتوقيت مصر. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من المغرب من الأخ أبي حمزة الإدريسي، يقول: شيخنا أحد الأشاعرة جاء بشبهة مفادها أن الأرض كروية، ولازم ذلك أن نحن في مكان ومن الجهة الأخرى وناس يعني تحتنا، والسماء دائرة كدوران الأرض، فهذا يتناقض مع مسألة العلو لله تبارك وتعالى، فما الرد وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فسؤال أخينا من المغرب عن هذه الشبهة، وهي أنه بعدما ذكر أن أحد الأشاعرة يقول بأن الأرض كروية، ولازم ذلك أننا نكون في مكان ومجهة أخرى وناس يكونون تحتنا والسماء دائرة كدوران الأرض، فهل هذا يتناقض مع مسألة العلو أم لا؟ جوابا عن هذا السؤال، نؤكد أولا أن ما قرره هنا بأن الأرض كروية هذا الذي عليه أهل العلم، بل نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة أن الأرض كروية، ونقل الإجماع رحمه الله تعالى، أي شيخ الإسلام رحمه الله، نقل الإجماع كذلك عن غير واحد من أهل العلم. وذكر الإجماع كذلك ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل، وأنه لم يقل أحد من المعتبرين من أهل العلم خلاف هذا القول، فالأرض كروية، بل أكد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الأفلاك مستديرة، وقول الله سبحانه وتعالى: كل في فلك يسبحون، فالأفلاك مستديرة. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يؤكد ذلك، وأنها تدور في فلك مستدير كالمغزل. فالذي عليه أهل العلم أن الأرض كروية، وكذلك السماء كذلك، فهي فلك مستدير كذلك. وقد ذكر القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته المشهورة أن الأرض مسطحة، وأظن أننا حال التعليق على هذا منذ سنوات عديدة كنا قد سرنا على ما صار عليه المصنف فيما أظن الآن. فإن كان الأمر على ما صار عليه المؤلف، وأننا شرحنا هذه النونية على ما صار عليه المؤلف، فقد بينا في مواضع كثيرة أن الأرض كروية وأن هذا القول قول باطل، وقد ذكرنا ذلك أيضا في التعليق على كلام الشيخ الدويش في كتابه في الرد على سيد قطب المورد العاد الذلال. ونؤكد أيضا هذه الليلة أن هذا الإجماع منقول عن أهل العلم، وأن القول بأن الأرض مسطحة هذا قول ضعيف، بل هو قول خاطئ لأنه مخالف للإجماع، قول خاطئ وينبغي رده لأنه مخالف للإجماع، هذا مخالف للإجماع ولا يجوز القول به. والقول الصحيح الذي عليه أهل العلم هو أن الأرض كروية، هذا الذي عليه أهل العلم، ونقل الإجماع في ذلك. وإذا نقل الإجماع في ذلك وعن أئمة المعتبرين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من مقررين مذهب السلف، فينبغي الاعتبار بهذا الإجماع وعدم مخالفته، فالأرض كروية وهذا الذي عليه إجماع أهل العلم، كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا بأن ذلك ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، وهو الذي عليه أهل الهيئة كذلك. هذه المسألة الأولى، إثبات كروية الأرض وأن الأرض كروية، هذا الذي عليه إجماع أهل العلم.
أما هل هذا يتنافى مع أدلة علو الله سبحانه وتعالى والسماء كذلك، وبالتالي يكون الناس في مكان ويختلفون عن الناس في مكان آخر ويكون هذا فوق هذا، وتكون الأرض بالنسبة لمن في جهة أخرى في جهة علو والسماء في جهة أخرى وهكذا؟ نقول الواجب على الإنسان أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بما أنزل في كتابه، والإخبار عن علو الله سبحانه وتعالى ثبت به الكتاب والسنة والإجماع، وأن علو الله سبحانه وتعالى معناه أنه سبحانه وتعالى له علو الذات، وهو أنه على عرشه فوق سماواته، كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى فقال الرحمن على العرش استوى، وقال سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أن العرش أعلى المخلوقات، بين صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال سبحانه وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقال الله سبحانه وتعالى عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، ولقد عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، والحديث وارد في الصحيحين. فالشاهد من هذا أن أدلة العلو هذه الأدلة ثابتة ولا تعارض ولا تناقض، لأن الإنسان أين كان موقعه فإنه يعيش على أرض ويستظل بسماء، يعيش على أرض ويستظل بسماء، ولا يوجد إنسان يعيش على هذه البسيطة من الأرض إلا وفوقه سماء وعليه، فالسماء التي فوقك بغض النظر عن موقعك في أي موقع كان، فكل واحد يعيش على الأرض إنما يعيش على أرض يشعر فيها بالانبساط، ولهذا أدلة الانبساط لا تخالف أدلة التكوير، فالإنسان يعيش على هذه الأرض المنبسطة في أي مكان وفوقه سماء، ينبغي أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بعلو الله عز وجل على سمائه، فلا تعارض بين هذا وذاك ولا تناقض. فهل يعيش إنسان على وجه الأرض في أي مكان ولا يشعر بهذا؟ فكل واحد منا إنما هو ماكث على أرض، هذه الأرض مستوية ومنبسطة وهي في جملتها كروية كما نقلنا الإجماع على ذلك، وفوقه سماء، فليتعبد الله سبحانه وتعالى بما جاء في كتابه وبما جاء في سنته نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب عن هذا السؤال، فلا تناقض إذن بين ما ذكره وبين علو الله سبحانه وتعالى. والواجب على الإنسان أن يؤمن بالآيات الكونية وأن يؤمن بالآيات الشرعية. أما الآيات الكونية فقد حث الله سبحانه وتعالى على النظر إلى السماء، والسماء فوقي وكل ما علاك هو سماء، والله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فالله عز وجل في السماء، فنحن نتعبد الله عز وجل بهذا. فالآيات الكونية التي نراها سماء تظلنا، ولهذا كان أبو بكر يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله عز وجل ما لا أعلم. فينبغي الإنسان أن يتعبد بهذا، فهذه آية كونية نراها بأعيننا، ثم آيات شرعية تدل على علوه سبحانه وتعالى وأنه فوق عرشه بذاته. والقسم الثاني من العلو هو علو الصفات، وهو علو القهر وعلو القدر. فنثبت العلو لله عز وجل بمعنييه، علو الذات وهو أنه سبحانه وتعالى على عرشه استوى، وعلو الصفات وهو أنه سبحانه وتعالى له علو القدر وعلو الشأن، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. ويسأل أيضا من المغرب الأخ أبو حمزة فيقول علق الرجل أيضا على حديث لا تسب أصحابي، فقال من خلال الحديث يتبين ليس موجه لمن كان معه، فيتبين أن ليس كل من كان معه كان صحابيا، زيادة على أن في بعض الرواية أن سبب ورود الحديث سب خالد بن الوليد رضي الله عنه لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، مع أن البعض ضعف هذه الزيادة، فما الرد وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. ابتداء نقول إن المستدلين بالمتشابه والواقفين عند ألفاظ بعض النصوص يتأولونها على غير وجهها، هؤلاء الذين سماهم الله سبحانه وتعالى في كتابه ووصفهم، فعلينا أن نحذرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين سمى الله فاحذروهم في قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ولذا فالفرق كلها نظرت في القرآن ثم أنزلت فهم القرآن على ما تعتقد هي، وليس في القرآن باطل ولا دلالة على باطل. والله عز وجل يقول في محكم كتابه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فاللفظ كما لا يتطرق إليه باطل فكذلك المعنى لا يتطرق إليه الباطل، وإنما الباطل في استدلال هذه الفرق الضالة والجماعات المنحرفة في إسقاط نصوص القرآن والسنة على حسب ما تهوى. فهؤلاء يعتقدون أولا ثم ينظرون إلى النصوص، بخلاف أهل السنة والجماعة فإنهم يبنون اعتقادهم على النصوص فينظرون إلى النصوص ويجمعون بينها ولا ينظرون إليها نظر أعور، ثم بعد ذلك يقولون بدلالتها. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. لهذا هذا الرجل القائل هذا الكلام وما قبله وغيره الكثير والكثير ممن يتسلط على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحرف هذا اللفظ من جهة المعنى أو يضعف هذا اللفظ من جهة السند في السنة، فيعمدون إلى التحريف والرد. تارة يكون الرد للألفاظ ألفاظ النصوص النبوية إذا ما راقت لهم فيقولون ضعيفة أو غير ذلك أو غير ثابتة، وتارة يكون الرد للمعنى المعروف فيحرفون هذه المعاني على وفق ما يهوون، وكل هذا ضلال مبين. ولهذا فقوا بفهم السلف في نصوص الكتاب والسنة قيد مهم جدا، ولا نقول هو مستحب أو من باب الكمال أو من باب نافلة القول، بل هذا القيد واجب وجوبا لازما. فلا نفهم كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالرجوع إلى فهم السلف الصالح، ذاك الفهم المعصوم فيما قرروه واتفقوا عليه واجمعوا عليه، هذا فهم معصوم. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا هو الفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص حديث أبي هريرة وغيرهما: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالواجب إذن أن نرجع إلى فهم السلف، إلى فهم الأمة في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ضللنا ضلالا مبينا. هذه مقدمة لابد من بيانها، وإلا كلام هذا الرجل لن يتوقف هذا الأمر، فكلامه وكلام غيره ممن يتسلط على نصوص الكتاب والسنة فيحرف ذلك تحريفا بينا، هذه ظاهرة لا يمكن أن تتوقف أبدا. حينئذ نأتي إلى نص السؤال. يستدل هذا الرجل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، أن الحديث موجه لمن كان معه، فيتبين أن ليس كل من كان معه هو صحابي. لا تسبوا أصحابي، يعني يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قوما عن ذلك ممن كانوا معه، فقال: لا تسبوا أصحابي. إذن له أصحاب وله غير أصحاب، وعليه فليس كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحابيا. أولا هذا الكلام مخالف لإجماع الأمة في تعريف الصحابي، فالصحابي هو من؟ هو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فمن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ومات على ذلك فإنه يكون صحابيا. قد ذكر حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: ولو تخللت ردة على الصحيح فإنه أيضا يكون صحابيا. فكل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به يكون صحابيا، فمن اجتمع به غير مؤمن هذا لا يكون صحابيا، كأبي طالب كأبي لهب. ومن اجتمع به مؤمنا ثم ارتد فلا يكون صحابيا إذا لم يرجع، لكن كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ومات على ذلك فهو صحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب هؤلاء في شأن أصحابه، فما معنى إذن لا تسبوا أصحابي؟ قال العلماء أي لا تسبوا السابقين من أصحابي الذين أسلموا قبل الفتح. فالمراد بأصحابي هنا الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح، والذين أسلموا بعد الفتح هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، خصوصا ما جاء في سبب هذا الحديث كما جاء عند أحمد رحمه الله تعالى من حديث أنس، وكما ذكر ذلك أيضا الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والسبب صحيح أنه لما حصل بين عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين إلى الإسلام وبين خالد بن الوليد ما حصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، يعني لا تسبوا أصحابي الذين سبقوا بالإسلام. فوالله لأن ينفق لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الوارد عند ابن عساكر يعني في السبب، وأيضا في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغتم أعمالهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأصل الحديث في الصحيحين بغير هذا السبب. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين أصحابه من آمن قبل الفتح والمراد به فتح الحديبية وما تبعه من فتح مكة، وبين من آمن بعد الفتح، وقد نص على ذلك كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. واستدل العلماء بهذا الحديث وامثاله على التفاضل بين الصحابة، وأن الصحابة رضوان الله عليهم يتفاضلون، فلا شك أن من أسلم قبل الفتح هو أفضل ممن أسلم بعد الفتح، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم صدقة أحدهم بالمد أو نصفه لا تبلغه صدقة من أتى وآمن بعد الفتح ولو كانت مثل أحد ذهبا. فإذا كان هذا بين الصحابة فكيف بين الصحابة أنفسهم وبين من يأتي بعدهم من التابعين؟ ولهذا فإن كلام أهل العلم وأهل السنة أن فضل الصحابة على من بعدهم إنما هو فضل بكل واحد على كل واحد ممن يأتي بعدهم، هذا الذي عليه أهل العلم، ففضلهم عظيم. فإذا كان الصحابة يتفضلون فيما بينهم فكيف بين الصحابة وبين من جاء بعدهم من التابعين؟ ولهذا فضيلة الصحبة فضيلة عظيمة جدا، وقد جاء في الحديث المعروف في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن الصحابة رضوان الله عليهم خاضوا في ذلك وتكلموا، فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمما يدل على أن فضل الصحبة كان متقررا عندهم. وأيضا كلام ابن عمر رضي الله عنهما لما قاموا أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبادة كذا وكذا. إذن ما المراد بي لا تسبوا أصحابي؟ وهل من خطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا من أصحابه؟ الجواب لا تسبوا أصحابي أي السابقين، وإلا فمن خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء صحابة وكرام وأفاضل، فكل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فله شرف الصحبة المباركة العظيمة التي لا يبلغها عمل ممن يأتي بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول شيخنا إحدى الأخوات تسأل تقول رجل عرف بأنني أعلم أنه زنى والعياذ بالله، ثم أتاني مستحلفا ألا أخبر زوجته كي لا تفسد حياتهما الزوجية فحلفت، هل علي إخبار زوجته أو السكوت لمصلحة حياتهما الزوجية، علما بأن ليس لدينا محكمة شرعية لحل هذه الحوادث، أفيدونا أفادكم الله؟
الحمد لله رب العالمين. لو أن رجلا رأى رجلا يزني فلا يجوز له أن يخبر أحدا بذلك، لأنه إما أن يأتي بأربعة شهداء ثلاثة معه يرون هذا، وإلا حد في ظهره. ولكن باب النصيحة مفتوح وعليه، فمن علم بذلك فإنه ينصح المعني بهذا، ولكن لا يبلغ، لأنه إذا بلغ فإنه يطالب بالشهود، وإلا حد في ظهره وهو حد القذف، فلا يجوز لإنسان أن يخبر بهذا حتى ولو رأى بعينيه. لكن باب النصيحة هذا الباب مفتوح، ويحذر من رأى يفعل ذلك، يحذره ويبين له الحكم الشرعي، ويبين له وعيد الله سبحانه وتعالى لمن وقع في هذه الجريمة. أما إخبار أحد آخر فلا يجوز هذا إلا بتوافر الشرط الشرعي في الإخبار، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بعين ألف، يقول: رجل كان ظاهره الاستقامة ثم انتكس والعياذ بالله، وعاد للتدخين والعلاقات المحرمة مع النساء وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك، فهل للزوجة أن تطلب منه الطلاق؟ أم بماذا تنصحها شيخنا وبماذا تنصحه وفقكم الله؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الرجل الذي ظاهره الاستقامة وظاهره السنة، وأنه يحب مذهب السنة والجماعة، وأنه على ذلك من جهة المعتقد، لكن من جهة الأفعال والتصرفات عنده معاصي ومخالفات، ومن النظر إلى النساء وأكل أموال بالباطل، كأن يطلب شيئا لا يحل له أن يطلبه وغير ذلك من هذه الأشياء، وتسأل زوجته عن البقاء معه، نقول سبحان الله، كثير من الناس وأنا أعجب يفصل بين عقيدة أهل السنة والجماعة وبين أخلاق أهل السنة والجماعة، ما أتصور هذا. فإن المعتقد الصحيح يسلم إلى أخلاق سليمة، ولهذا فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة المباركة الماتعة الواسطية التي بين فيها معتقد أهل السنة والجماعة، ما ختمها شيخ الإسلام رحمه الله حتى بين أخلاق أهل السنة والجماعة، ولم يكن أهل السنة والجماعة يفصلون بين هذا وذاك، فهم أولى الناس بالصدق، وهم أولى الناس بالأمانة، وهم أولى الناس بالبعد عن المحرمات، وهم أولى الناس بالخوف من رب البريات، وهم أولى الناس بالرجاء بما عند الله سبحانه وتعالى من الفتوحات، هم أولى الناس بكل خلق جميل. فلا يصعد الإنسان منبرة يتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر وغير ذلك من هذه الأصول، لا يصعد الإنسان على المنبر ويرد على هذا المبتدع وعلى هذا الضال، حتى إذا نزل من على منبره وخرج من مسجده وخالط الناس، بايع واشترى وشارب وآكل وتزوج وتعامل وغير ذلك بأخلاق لا ينبغي أنها تكون أخلاق رجل كان يعلم الناس السنة ويدل الناس على الفرقان والبصيرة والهدي المستقيم. كيف هذا أصلا؟ سبحان الله العظيم. والله تعالى أعلم، ولا نشكك في النوايا، أن الإنسان لو أخلص في تعلم العقيدة ومفارقة الخلق في هذا حتى يصبح الإنسان رجلا منتميا إلى طائفة من بين 73 طائفة، 72 على الضلال، وهو وقف للثنتين 72 بهذا الموقف العظيم على الصراط المستقيم، أيكون صادقا ثم هو يتعامل بهذا التعامل المحرم بالنظر إلى النساء؟ ما عنده في العقيدة مراقبة الله؟ ما معنى اسم الرقيب؟ ما معنى هذا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: إن الليل 99 اسما، 100 إلى واحدا، من أحصى دخل الجنة؟ فما معنى أحصى الأسماء؟ حفظها، عرف معناها، عمل بمقتضاها. فما معنى الرقيب؟ ما معنى اللطيف؟ ما معنى الخبير؟ ما معنى السميع؟ ما معنى البصير؟ ألا يستحي هذا الرجل؟ أخشى عليك والله، والله أخشى عليك، ولو كنت صاحب سنة أخشى عليك إن لم تتحول عقيدتك إلى عمل. يا أخي راجع تراجم أهل السنة والجماعة، من الذي فصل بين العلم والعمل؟ من الذي فصل بين الاعتقاد والواقع؟ راجع يا أخي، أليس أحمد إمام أهل السنة والجماعة؟ أكان على مثل هذا؟ أليس شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام؟ أكان على هذا؟ إن لم يكسبك يا أخي الاعتقاد السليم والاعتقاد الصحيح والتفرد عن الخلق أحوج ما كان الإنسان إليهم، إذا لم يسلم هذا إلى أخلاق طيبة مباركة وإلى معاملات مباركة وإلى تعظيم للحرمات وإلى خوف من رب البريات، فأخشى عليك والله، والله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلنأخذ الإسلام كافة، والله عز وجل يقول ادخلوا في السلم كافة، والله عز وجل قال قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول إن الله طيب لا يقبل إلا الطيبة، وإن الله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين بما خاطب به المرسلين، يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات وأعملوا صالحة، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحة. فيا أخي بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك وأن يوفقك لعمل أهل السنة والجماعة. والله يا أخي لو كان الإنسان على هذا المعتقد ولكنه يفصل عمله عن علمه ما قبل أحد منه، فإن الناس يقبلون من صاحب العمل، من صاحب الخوف، من صاحب التقوى، يقبلون من الإنسان الذي يتنزه ويترفع عما في أيدي الناس، يكون الإنسان غنيا ذا مال ويمد يديه للناس. أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا؟ ولا تزال المسألة بالواحد ممن يسأل هذا السؤال المحرم حتى تكون نقطة سوداء في جبينه يوم القيامة؟ وأقول لأختي اصبري وأعطيه فرصة وانصحيه، فإن أبى إلا هذا فأقول لا خير فيه والأمر إليك، فإن طلبت الطلاق مع إنسان يفعل المحرمات وليس على المسالك الطيبة وصار من الفساق إن طلبت فلا حرج عليك، ولكن نقول اصبري، وطالما أن الأخ على معتقد حسن فإنه إن شاء الله يكون على خير بإذن الله تبارك وتعالى، فاصبري عليه وانصحيه لعل الله عز وجل أن يشرح صدره. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدره وأن يوفقه للعمل كما وفقه للمعتقد الصحيح، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المغرب من الأخ محمد، يقول شيخنا ما حكم إعطاء المتسولين أمام المساجد وقد ينتابني شعور بالندم على عدم الإعطاء وخاصة إذا كان طفلا صغيرا، فما توجيهكم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. ظاهرة التسول والوقوف على أبواب المساجد وسؤال الناس هذه ظاهرة ينبغي أن ننظر إليها بمنظور الشرعي، لا ينبغي أن نعطي أحدا من هؤلاء إلا إذا كان محتاجا وغلب على ظننا الحاجة، كأن يكون مريضا معاقا لا يقوى على الكسب وغير ذلك وليس غنيا فإننا نعطيه. أما هؤلاء الذين يقفون على أبواب المساجد ويسألون الناس تكثرا فلا ينبغي أن نعينهم على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم السؤال، وإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم السؤال حرم علينا أن نلبي وأن نجيب سؤاله، لأن هذا يكون من التعاون على الإثم والعدوان. فإذا غلب على ظني أنه محتاج فأعطيه لا بأس بهذا، مع نصيحته ألا يقف على أبواب المساجد، بل إنه يأتي إلى الجمعيات الخاصة أو بيت المال أو يأتي إلى بعض الأغنياء المحسنين ويصفر على نفسه وغير ذلك، هذا الأولى والأفضل له، بيد أنه لو سأل وكان صاحب حاجة فلا بأس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فإذا أعطينا كل من سأل شجعناهم على هذا وشجعنا على البطالة وترك العمل، لأن الواحد من هؤلاء قد يجمع هو وأسرته من زوجة وأولاد في اليوم مثلا 1000 جنيه أو أكثر أو أقل بقليل، فعلام العمل إذن؟ فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز للإنسان أن يعين أمثال هؤلاء، بل ينصح لهم ويعطيهم إن كانوا محتاجين، أما إذا غلب على ظنه عدم الحاجة فلا يتعاون معهم على هذا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أسيوط من الأخ يونس، يقول شيخنا ما مقدار الزكاة في 100,000؟ وهل تخرج الزكاة على نصاب الذهب أم الفضة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. زكاة الذهب والفضة ومثلها الأموال والفلوس ربع العشر، أي في كل 100 يخرج 2.5%، 2.5% يخرج ذلك ربع العشر. وأما هل يقدرها بالذهب أو بالفضة، فإن الراجح من كلام أهل العلم أنه يقدر بالأحظ للفقير، فإذا كان الأحظ للفقير أن يقدر بالفضة قدره، مثل ما نعيش نحن اليوم في هذه الأزمان، فإن التقدير بالفضة هذا أحظ للفقير، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وإن كان البعض يرى التقدير بالذهب لكن هذا أنفع، وهي فتوى شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السعودية ممن رمز لنفسه بسين، يقول شيخنا: شخص يعمل في مصلحة وله عندهم مستحقات نظير ساعات عمل إضافي ولم يأخذه، فإن تغيب عن العمل بعض الساعات وأخذ عليها أجرا وقال: هذا نظير الساعات التي عملتها بدون أجر، وبهذا أكون قد حصلت على حقي الذي لا أستطيع الوصول إليه، علما بأن بعض الأشخاص قد أخذوا نظير هذا العمل الإضافي وهو لم يأخذ، فما توجيهكم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. مثل هذه المسائل لا نعطي فتوى خاصة فيها، لأن هذا يحتاج إلى اطلاع على الحال، لكن نعطي ضابطا عاما، ألا وهو: من عمل عملا عند أحد ولم يوفي الرجل هذا العامل أجره، المتفق عليه الذي ليس محل نزاع، فقد يكون العامل قد قصر فلا نزاع والأجر متفق عليه، ولكن صاحب هذا العمل جحد حق العامل، فحينئذ نقول له أن يستوفي حقه إذا قدر على ذلك من غير وقوع في مفسدة أكبر، وهي ما تسمى عند أهل العلم بمسألة الظفر. فإذا استطاع أن يظفر بحقه من غير مفسدة كبرى فلا حرج وبأس بذلك، هذا هو الضابط العام. خذ هذا الضابط وأسقطه على حالتك، فإن أسقطته إسقاطا صحيحا وكنت مظلوما فعلا، ورأيت أنه إن تغيبت عن العمل بعض الساعات لتعوض ما أخذ منك بدون مضرة، فهذا لا بأس به ولا حرج، ولو استطعت أن تأخذ هذا المال فلا حرج، لكن بشرط كما قلت لك، بشرط أن يكون هذا المال قد تقرر أنه لك فهو ليس محل نزاع. فقد آتي أنا برجل يعمل عندي في البيت، نعم اتفقت معه على مبلغ معين لكنه قصر في العمل، فأقول: أنت قصرت في العمل فلا تستحق الأجرة. يقول: لا، أنت اتفقت معي على أجرة. نعم أنا اتفقت معك على أجرة، لكن هذه الأجرة نظير عمل بأوصاف معلومة، فإذا كانت المسألة محل نزاع فلنأتي إلى فصل النزاع، ولا يجوز حينئذ أن أخذ شيئا من ماله. أما إذا كان المال متفقا عليه ولا نزاع في ذلك فلا حرج حينئذ أن يظفر الإنسان، إذا ظفر الإنسان بماله وبحقه أن يأخذه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. ويصل أيضا من السعودية من رمز لنفسه بسين، يقول: شيخنا، هل للشخص الزواج على أن يكون المهر تعليم الزوجة بعض الصور من القرآن وجزاكم الله خيرا؟
أين هذا بس؟ نعم يا أخي، نعم يجوز أن يجعل الإنسان المهر أن يحفظ زوجته كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يحفظ القرآن كاملا أو بعضه بعض الصور، وإما أن يحفظ البخارية أو يحفظ الأربعين النووية أو حتى يحفظها حديثا واحدا أو آية واحدة. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، لما جاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها عليه الحديث الطويل، وفي النهاية قال صلى الله عليه وسلم: زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن. فدل هذا على مشروعية هذا الفعل، وأن الإنسان لو جعل مهر المرأة أن يعلمها صورا من القرآن أو أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتابا فقهيا أو غير ذلك، أنه جائز، بل هو مهر مبارك إن شاء الله. بل صح أن أم سليم المرأة المباركة والصحابية الجليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقر عندها لوجود محرمية بينه وبينها، هذه المرأة المباركة صاحبة الفضائل والسجايا العظيمة، أنها جعلت مهرها إسلام أبي طلحة. فلما جاء أبو طلحة ليعرض علي الزواج وكان رجلا مشركا فقالت يا أبا طلحة مثلك ترغب النساء ولكنك رجل مشرك وأنا مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري. فأسلم، فكان مهر هذه المرأة المباركة الإسلام، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول شيخنا هل يجوز للرجل أن يكني نفسه كأن يقول أبو فلان، كأن فيه نوع تزكية لنفسه، أم لا يجوز وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. بل تكنية الإنسان نفسه لو قلنا بأنها من السنة فما ابتعدنا عن ذلك، فإن الصحابة كانوا على كنى، بل ومسألة الكنى هذه والاهتمام بالأسماء والكنى هذا كان محل اهتمام الشارع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الأسماء الحسنة، وكن النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، وكان الصحابة يكنون أنفسهم، هذا عمل أمة. والكنية ما تصدر بالأب أو الأم، يقال أبو فلان، هذه الكنية خلاف اللقب والاسم. فالكنية ما تصدر بالأب أو بالأم، أم فلانة أبو فلان هذه الكنية. بل إن الصبي قد كناه النبي صلى الله عليه وسلم الصبي، وفي هذا مشروعية الكنية للصبي ولمن لم يتزوج. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الكنية للصبي ومن لم يتزوج بعد، هذا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال يا أبا عمير ما فعل النغير، فكناه يا أبا عمير. بل وقد صح أيضا أن عائشة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكنيها، فكناها بعبد الله وهو عبد الله بن الزبير، فقال يا أم عبد الله، فكان يناديها بأم عبد الله. ولهذا يجوز للإنسان المتزوج أن يكني نفسه بكنية وليس عنده ولد. إذن يجوز للصبي أن يكن، يجوز للوالد أن يكني الصبية، يجوز أيضا الكنية لمن لم يتزوج. ثالثا يجوز الكنية لمن تزوج ولم يكن عنده ولد. الرابع يجوز الكنية بالابن الأكبر، ويجوز الكنية بالابن الأصغر، كما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يسمى بالحكم، يلقبون بالحكم، فقال صلى الله عليه وسلم أبو الحكم، فقال من أكبر أبنائك؟ قال شريح، قال أنت أبو شريح، أنت أبو شريح. بل العلماء قالوا يجوز الإنسان أن يكن بكنية قد تكون يعني محببة إلى نفسه أو فيها نوع مدعبة ولو كانت بجمال، كما قال صلى الله عليه وسلم قم أبا تراب لعلي رضي الله عنه، قم أبا تراب. فيجوز أن يكن الإنسان بمثل هذا، بل ويجوز أن يكن الإنسان ببعض الحيوانات، مثل ما كني أبو هريرة رضي الله عنه بهذا بأبي هريرة، وهي نسبة إلى الهر التي كانت تلزم أبو هريرة رضي الله عنه كما ذكروا ذلك عنه. إذن ممكن أن تكون الكنية ببعض الجمادات، ممكن أن تكون الكنية ببعض الحيوانات، لكن كل هذا على وجه الإكرام. بل من فقه الكنى أيضا أنهم قالوا يجوز تكنية الكافر، لكن ليس على وجه رفع القدر والمدح والثناء، بل إذا لم يعرف إلا بها، بل إذا كانت للتشديد عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، فهذا من باب العقوبة له. وأما إذا كان مشهورا فلا بأس، كما أيضا كني أبو طالب بأبي طالب وهو عبد مناف، عبد مناف، فكان يكن بأبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم خطبه بأبي طالب لأنه مشهور بهذا، لكن ليس على وجه الإكرام لأنه لا يجوز إكرام الكافر. إذن باب الكنى لو استطردنا فيه في باب فقهه فهو باب واسع جدا، فكيف نقول هذا من باب التزكية؟ والله لو كان من باب تزكية أن الإنسان نوى بذلك التزكية أو تشبعا بما لم يعطى، فكن نفسه مثلا بكنية مثلا فيها مدح وثناء لا يستحقه، أو قصد من وراء ذلك المدح والثناء وكذا، فهذا لا شك أنه يكون مذموما. أما لو كن الإنسان مثلا نفسه بكنية ليحيي كون الصحابة في الأمة مثلا، فهذا لا بأس. أبو بكر مثلا كن نفسه مثلا بأبي حفص أو غير ذلك ليحيي هذه الكنى في الأمة، هذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله تعالى. فباب الكنى باب عظيم، بل والله من تفقده سبحان الله في السنة وجده فعلا مفتاحا لكثير من أبواب الخير. من ذلك مثلا تكنية الصغير، وهذا أمر صرنا لا ننتفت إليه، وتكنية الصغير أولا فيها رفع معنوياته وإشعاره بكبره وبقدره. فحينما تقول مثلا لابنك يا أبا عبيدة، هذا كنيت أبو عبيدة وهذا أبو حفص وهذا أبو حذيفة وهذا كذا، والولد صغير يشعر بأنه شيء. وأيضا تكون سدا لباب التسمية السيئة والكنى التي تكون كنى سيئة بعد ذلك. ينبغي أن نهتم بالأسماء وأن نهتم بالكنى، وهذا باب عظيم له أثر في النفوس، بل قد يترك أيضا بصمة في خلق الإنسان وتربيته. فلهذا كان صلى الله عليه وسلم يعتني بهذا، وأنصح بمراجعة باب عظيم في زاد المعاد في هذه خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه باب نفيس ينبغي أن نطلع عليه وأن نقرأ على زوجاتنا وأبنائنا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الأخ محمد، يقول شيخنا لماذا أكثر شيخ الإسلام ابن تيمية من قول عبارة يستتاب وإلا يقتل في فتوى، بالرغم أنه كان يمكن إيضاح الرد بدون التطرق لهذا الحكم، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. شيخ الإسلام فقط هو الذي أكثر من يستتاب وإلا قتل، العلماء على هذا يستتاب وإلا قتل، وهذا إنما يكون في نوع من الذنوب التي يأتي بها الإنسان ويستحق القتل، فيستتاب أولا ليرجع عن ذنبه هذا، فإن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع قتل. فهذه في الذنوب التي يستحق الإنسان عليها القتل لكن يستتيبونه قبل ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من المنصورة من الأخ أبي أحمد، يقول شيخنا أنا صاحب محل تجاري، فأحيانا أبيع لشخص السلعة بمبلغ محدد وأبيع نفس السلعة لشخص آخر بسعر أعلى، فهل هذا جائز أم لا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إذا لم يكن في هذا غبن للمشتري فلا بأس، التفاوت اليسير هذا لا بأس به، تبيع سلعة لواحد بمئة وجاء آخر بينك وبينه نوع مجاملة فبعته إياه بتسعين، وجاء ثالث فأعطيته إياه بلا مال، كل هذا الأمر فيه واسع، المهم ألا تصل إلى غبن المشتري والزيادة عليه المرهقة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. يسأل أيضا من المنصورة الأخ أبو أحمد، يقول شيخنا هل يعد ما تقدم به الطب الآن في تحديد نوع الجنين أمرا مشروعا أم ممنوعا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هناك مسائل تعلقت بمسألة الجنين وكذا، تكلمنا عن بعضها فيما سبق ونلخص. أما المسألة الأولى مسألة التلقيح الصناعي، وهي الإتيان ببني الرجل مع بوضة المرأة وكذا، و وضع ذلك بعد مدة في رحم المرأة، والعلماء على جوازه لكن بشرط أن يكون هناك وسيلة مأمونة وأن يكون هناك أمان في هذا، فإذا ضمننا الأمن في هذا من اختلاط النطف وغير ذلك فلا بأس به ولا حرج. أيضا مسألة التحديد الأجنة بالذكر والأنثى عن طريق فرز هذه الحيوانات، الصحيح أيضا أنه لا بأس بها إذا كانت الطريقة مأمونة، وهذا ليس خلقا، والحمد لله الذي خلق الحيوانات هو الله سبحانه وتعالى المنوية، والذي خلق البويضة هو الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الأمر قد أعلم الله عز وجل الإنسان وأطلعه على مثل هذا وأخضره على مثل هذا أن يقوم بهذه العمليات. فلو أن الإنسان جنب هذه الحيوانات المنوية التي فيها الذكورة واختار الأنوثة، أو اختار الأنوثة الذكورة وفرز الأنوثة ثم حقن بذلك، فهذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله، لكن كل هذا محفوف بماذا؟ محفوف بالأمن. المسألة الثالثة وهي مسألة تأخير الأجنة، تأخير هذه الحيوانات، يعني تأخير هذه الحيوانات ممكن يأخذوا منها البعض ثم يضعون البعض لفترة مثلا بعد ذلك، فهذا التأخير هل هو جائز أم لا؟ العلماء قد اختلفوا هذه المسألة، والذي يترجح أن هذا التأخير أيضا لا بأس به بالشروط السابقة، وهي مسألة الأمن حتى لا تختلط الأنساب ولا تختلط النطف في هذا. فإذا كان هناك أمن وأمان في هذا فلا بأس بهذا التأخير، بشرط ألا توضع نطفة الرجل إلا إذا كان زوجا شرعيا. فلا توضع مثلا نطفة رجل مثلا طلق امرأته ثلاثا وقد أخروا هذه النطفة ثم وضعوها بعد ذلك بعدما طلقها ثلاثا، هذا لا يجوز لأنها ليس لم يعد الآن زوجا. أو مثلا يضعون هذه النطفة بعد موته لأنه لم يعد زوجا. أما إذا كان التأخير وهو حي وهو زوج شرعي فهذا لا بأس به ولا حرج على الصحيح، بشرط الأمن في كل هذه العمليات، عمليات التلقيح وعمليات الفرز وكذا وعمليات التأخير في هذه الحيوانات، كل هذا إذا كان مبناه على السلامة والأمان وغير ذلك فلا بأس ولا حرج، كما أفتى بذلك العلماء المعاصرون بهذا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول شيخنا أحد الإخوة يسأل ما حكم التسمية والسلام والتكلم داخل غرفة فيها مرحاض أو حمام أو مغسلة وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. التسمية والسلام وتلاوة القرآن بل والصلاة وغير ذلك من هذه الأنواع من العبادات التي تتضمن ذكر الله عز وجل إن كانت في غرفة، هذه الغرفة تتضمن في ناحية من نواحيها مكانا لقضاء الحاجة، فالحكم للغرفة وليس للمكان المعد لهذا. هذا لا يقال هذا خلاء ولا دورة مياه، هذه غرفة، فالغرفة يجوز الصلاة فيها، الغرفة يسمى الله عز وجل فيها، الغرفة يتلى فيها القرآن. لكن تعالى نأخذ المسألة الثانية ألا وهي ذكر الله عز وجل في الخلاء والمكان المعد لقضاء الحاجة، فليشرع ذكر الله عز وجل في ذلك أم لا؟ الجواب يكره ذكر الله عز وجل في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، يكره ذلك، بل إن العلماء يقولون لا يصطحب الإنسان معه كتاب الله سبحانه وتعالى مصحفا يكون في جيبه أو شيئا فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، لكنهم وقفوا عند التسمية للوضوء، عند التسمية الوضوء، فمن أوجب التسمية قال فإنه يتعين عليه أن يسمي الله عز وجل في هذا المحل. لماذا؟ لأن ترك ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا هو الذي ينبغي، وذكر الله في هذا المكان يكون مكروها، فلا يراعى المكروه في ترك الواجب طالما أن التسمية واجبة، ولهذا يأتي بالتسمية ولا يكون آثما. وبعض أهل العلم قال التسمية مستحبة وعليه فإنه يتركها، فمن رأى استحبابها رأى تركها، وبعضهم وهو مرجح العلماء العثيمين رحمه الله تعالى رأى أنه لو أمرها على قلبه، يعني لو سمى بقلبه فلا بأس، واستند إلى ما روي عن الإمام أحمد في نحو هذا وفي مثل هذا. حقيقة هذا لم يظهر لي إذ ليس هذا ذكرا، الإنسان ذلك على قلبه ليس هذا ذكرا ولا يغني عن الإنسان. فالوارد في السنة هو التسمية باللفظ، فإما أن نقول تشرع التسمية أو نقول لا تشرع التسمية، فعليه نقول من رأى بأن التسمية مستحبة فترك ذلك يكون أولى ولا شيء عليه إن شاء الله. أما من ترجح عنده أن التسمية واجبة فإنه يرى استثناء التسمية. أما ما عدا التسمية من ذكر الله عز وجل، يجلس الإنسان في الخلاء ويقول مثلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ لا، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا؟ لا، يترك كل هذا. لكن كما قلنا الأمر في التسمية فقط، بهذا يتضح لنا التفصيل الذي يتعلق بذكر الله عز وجل في هذه الأماكن، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من السنبلاوين من الأخ محمد، يقول شيخنا ما حكم سفر المرأة من المنصورة إلى القاهرة بدون محرم للتعليم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهذه المسافة من المنصورة إلى القاهرة مسافة قصر عند الجميع، لأنها تتجاوز المرحلتين وعليه فلا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. لكن لو سافر معها محرم وبقيت للدراسة هناك في مدينة جامعية أو في سكن طالبات وغير ذلك، لو بقيت أسبوعا فلا يلزم أن يكون معها محرم حال بقائها هناك، لكن إذا أرادت العودة ذهب محرمها وأتى بها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وكثير من الناس يستهين بمثل هذه المسألة ولا يبالي بالمحارم حتى وقعت المحرمات، ومن لم يعظم الحرمات وقع في المحرمات، والله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فينبغي أن نعظم هذا، والتهاون في مثل هذه الأشياء يفضي إلى شرور عظيمة جدا، وهذا الشرع شرع محبوك لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا خلل فيه بوجه من الوجوه، فينبغي أن نعتني بهذا ونهتم بهذا، ولا تسافر نساؤنا مسافات القصر إلا مع المحارم. ولقد استأذن رجل أو أخبر رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة وليد لم يكن معها محرم وأنه اكتتب في غزوة كذا، فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، ولم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر هذه المرأة معنا في رفقة مأمونة، كما يقول البعض إذا كانت مع رفقة مأمونة فلا بأس، نقول هذا خلاف النص، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يحج مع امرأته، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا السؤال ورد من مصر من المنصورة ممن رمز لنفسه بسين ألف عين، يقول شيخنا أخدم على عمل تلقيح صناعي وسيكون بإذن الله بداية نقل الأجنة أي الحمل مع بداية شهر رمضان، ولا ينفع ما هذه الظروف صيام، فهل علينا إثم؟ فنستفسر عن إرجاء الأمر إلى ما بعد رمضان وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، إن لم يكن مضر في التأخير فلا تتأخر الأخت والأخ الزوج والزوجة إلى ما بعد رمضان، وتصوم المرأة شهرها إن شاء الله، وتدعو الله سبحانه وتعالى في هذه الأزمنة المباركة إن شاء الله أن ييسر لها، وتكون العملية بعد رمضان، طالما أنه ليس هناك حاجة ماسة إلى هذا لا يجوز تأخيرها فالتأخير أولى وأفضل. ومثل هذه المرأة وهذا الرجل ربما يكون قد تأخر سنوات، فالذي أخرهما سنوات يؤخرهما شهرا إن شاء الله، وتصوم مع الصائمين وتدعو مع الداعين، أسأل الله عز وجل أن يرزقها الذرية الصالحة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ أحمد، يقول شيخنا ما حكم الشرع في تسمية البنت بمنة فقط بدون منة الله وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. ابتداء يا إخواني في باب التسميات ينبغي أن نحرص أولا على أن نسمي أبناءنا بالأسماء التي يكون لنا فيها أجر والتي توافق السنة، لا ينبغي للإنسان أن يترك فرصة ليحصل من ورائها أجرا ثم يدعها، لا ينبغي هذا أبدا، لا ينبغي. فأنا عندي فرصة، ما الفرصة؟ التسمية بعبد الله بعبد الرحمن بالأسماء المباركة بأسماء التعبيد بأسماء الأنبياء بأسماء الصحابة، فأحصل من وراء ذلك الأجور العظيم. ولا ينبغي الإنسان يكون الهم فقط وأن يسأل عن اسم مثلا غاية ما فيه أنه يكون مباحا فضلا عن المحرم، هذا لا يجوز، كعبد النبي وعبد الرسول وعبد الحسين وكذا، هذه محرمات، أو تكون أسماء كفار مثلا معروفون بعدائم للإسلام وغير ذلك، فهذا لا يجوز. لكن منة هذا اسم مباح، منة يعني نعمة هبة عطية، خلاص منة من الله عز وجل بها علينا، هذا مباح. لكن لما لا نجعل مثلا هذا الاسم مثلا أمة الله أمة الرحمن أمة الجبار أو عائشة حفصة سودة هاجر، أسماء هذه الأسماء التي تحفر في نفوس بناتنا التعلق والاقتداء بخير أمة أخرجت للناس، على من نفوت الفرصة؟ فكما قلنا من قبل باب التسمية ليس بابا سهلا، بل قد يكون الإنسان نصيب من اسمه، أما قال سعيد بن مسيب ابن حزن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يغير حزن فلم يوافق قال فما زالت فينا الحزونة، أما قال النبي لما رأى سهيل بن عمرو وقد جاء مفاوضا في الحديبية هذا سهيل فأرى الله أن الله قد سهل لكم، فباب التسمية ليس بابا سهلا يا أخواني، نعتني بهذا الأمر. وبالمناسبة نقول بأن المسلم لا ينبغي أن يفوت فرصة أبدا 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 في تحصيل الأجور، فإن الإنسان قد يحتاج إلى الحسنة الواحدة. أما تعلمون أصحاب الأعراف الذين تساوت حسنتهم وسيئتهم، يعني هناك قوم تتساوى الحسنات والسيئات، لو كان عنده حسنة واحدة لصار من أهل الجنة من أول مرة ومن أول وهلة. فالإنسان لا يفرط من هذه الأجور، ويكون حريصا على الإسلام في التسمية، على الإسلام في الملبس، على الإسلام في المأكل والمشرب، على الإسلام في الهدف والأحلام والطموحات، على الإسلام في الوظائف والمهن، على الإسلام في الذم والمدح، على الإسلام في الولاء والبراء، على الإسلام في العطاء والمنع. الإنسان يا أخواني ما يعيش عمره مرتين، يعيش عمره مرة واحدة، والدقيقة التي تفوت من الإنسان لن تعود، والفرص ينبغي الإنسان أن يقتنصها. ولهذا علمنا النبي هذا، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح: تنكح المرأة لأربع إلى أن قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين كانها فرصة، كانها صيد ثمين ينبغي الإنسان أن يحرص عليه. فالإنسان ينبغي عليه أن يفعل هذا. وكما قال النبي في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: أنه من يعش من بعد فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها. بماذا عضوا عليها؟ بالنواجذ. فالمسلم قناص، أعظم الصيادين على الإطلاق المسلم. ليه؟ لأنه يقتنص ويصطاد ما يرفع درجته إذا دخل الجنات. أما قال صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء. على ما أقول أريد أن أكون على صورة أشد نجم من إضاءة، يعني على ما لا أكون على صورة القمر، على ما لا أكون من أهل الغرفات العاليات. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال: فإذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى. هذه فائدة تربوية مهمة ومسلكية عظيمة ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. ولا يقف الإنسان عند حد يا إخواني: المباح، اسم مباح، ملبس مباح، مأكل مباح، كل شيء مباح، ما يكون فيها من شيء إثم ولا محظور. طب لماذا؟ لماذا نضيع أجورا؟ لماذا نضيع حسنات؟ لماذا نضيع هذا أو ذاك؟ لماذا نضيع هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أكثرت عليكم في السواك. وسئلت عائشة: بأي شيء كان يبدأ النبي إذا دخل عليه؟ قالت: بالسواك. وقال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وأنا أقول قل، لا أقول رجل من المسلمين، بل قل طالب علم يضع سواكا في جيبه. وإن الله وإن الله يراجعون. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الزهد في باب الأجور والحسنات. فنحن في حاجة ماسة إلى حسنة 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 واحدة، ولكن سبحان الله ما يدرك الإنسان هذا إلا إذا عاين. أيها المحسن أنت في حاجة إلى حسنة، أيها المسيء أنت في حاجة إلى حسنة. أيها المحسن أنت في حاجة إلى حسنة أن ترتفع درجاتك، أيها المسيء أنت في حاجة إلى حسنة لكي تغفر سيئاتك. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الزقازيق، من الأخ أحمد. يقول شيخنا: ما حكم عمل الإمام الذي يعطي دروس قرآن في وقت الوظيفة ووقت محدد من العصر إلى العشاء، سواء كان في المسجد أو في بيته؟ وما حكم هذه الأموال؟ وهل يجب عليه أن يتخلص منها إن كانت حراما؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لعل أخانا السائل الإمام يسأل عن إعطاء دروس الخصوصية، دروس القرآن بأجر في وقت العمل، وليس مطلق الإعطاء، لأنه محبوس في هذا الوقت من العصر إلى العشاء على حسب ما هو مدون في العقد، في عقد العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. يا أخي، يا إمام، يا قدوة، يا من تصلي بالناس تتقدم محرابهم وتعلو منابرهم، يا أخي بارك الله فيك، هل الدولة تأذن بهذا؟ هل هذا موجود في قانونها في شرطها معك؟ إن كانت الدولة تأذن بهذا فالمال مبارك والعمل مبارك، وإن لم تكن الدولة تأذن بذلك فلا يجوز لك بارك الله فيك، وهذا عمل خاص في وقت لا ينبغي أن تزاحمه بغير ما كلفت به، وعليه فطرك هذا بارك الله فيك، واجعل لتدريسك وقتا آخر، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من كفر الشيخ من الأخ الكريم، يقول: شيخنا، عمري الآن 37 عاما وعندي شغف كبير لطلب العلم، وقد كانت لي اطلاعات واسعة في كتب كثيرة أدبية وغيرها، ولكن قذف الله في قلبي حب السنة والعلم الشرعي، وفضلتكم تشترطون الحضور إلى شيخ معلم، وهذا ما لا أستطيع الالتزام به، فما هي نصيحتكم أعزكم الله وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أنا الذي أشترط هذا ما شرطه العلماء، أن الذي يريد أن يتعلم لابد أن يتعلم العلم على يد شيخ متقن سلفي سني، فمن توفيق الله عز وجل العبد أن يوفق لصاحب سنة. أخي كريم بارك الله فيك، أكرمك الله بطلب العلم الشرعي الصحيح، وأكرمك الله بالفردوس الأعلى إن شاء الله. هل رأيت صنعة يتعلمها الإنسان بلا معلم؟ رأيت هذا؟ طبيب بلا طب يتعلمه وأساتذة يعلمون، هندسة بلا مهندسين يعلمون، هل رأيت صنعة بلا معلم؟ الجواب لا، وإلا كان الإنسان فاشلا غير متقن. فما بالك بعلم الحلال والحرام؟ ما بالك بعلم يفضي إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أو يزج بالإنسان إلى نار تلظى؟ ما بالك بعلم حرم عليك أن تقول فيه بلا كتاب وسنة؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. فهذا العلم يحتاج إلى شيخ متقن، يحتاج إلى معلم أمين ناصح، لكن هذا المعلم قد تستطيع أنت أن ترحل إليه لتتعلم على يديه، وقد تتعلم على شرائطه إذا عجزت عن ملازمته، وإلا فالأصل أن تلزم عالما، هذا هو الأصل. لكن إن كنت في بلد ليس فيها عالم ولا تتمكن من الرحلة، فعندك شرائط وعندك صوتياته، والوسائل الحمد لله الآن صارت متاحة، كل شيء، كل كلام العلماء الآن موجود على الشبكة العنكبوتية، تستطيع أن تحصل عليه بإذن الله تبارك وتعالى. راجع شروحات العثيمين رحمة الله عليه، راجع شروحات ابن باز، راجع أيضا علم الألباني رحمة الله على الجميع، راجع هؤلاء وتعلم على الشيخ. إذا أنت فقدت حينئذ ملازمة الشيخ ملازمة بدن، وهي مهمة جدا، فهناك أشياء لا تأتي بها الصوتيات، وهناك أشياء لا يأتي بها السمع، لا يأتي بها السمع، هناك أشياء من المشافهة والمشاممة والرؤية وغير ذلك، تكون حصرية عند من أثنى على من أثنى ركبتين عند العلماء، ومن جرب عرف هذا. وعليه فنقول لك يا أخي، اتقوا الله ما استطعتم، وإن عجزت عن الرحلة فلتأخذ كلام أهل العلم المسجل ولتستمع ذلك إن شاء الله تعالى، لكن إن أشكل عليك شيء فاتصل على أهل العلم أيا كان موقعهم وأيا كان بلدانهم، ولا تفتي في دين الله سبحانه وتعالى، ولا تتكلم في دين الله عز وجل بما لا علم لك به. وأقول إن كان عندك عمل أو وقتك مثلا ضيق، فينبغي أن تطلب على القدر الذي يفتح الله عز وجل به عليك بإذن الله تبارك وتعالى. ولو أن الإنسان استغل وقته ولو كان قليلا، وعلم الله عز وجل منه صدقة، فتح الله سبحانه وتعالى عليه. فكم من إنسان يكون عنده من الفراغ الكثير ومع ذلك لا يستغله، وكم من إنسان يكون عنده وقت قليل ولكن يستغله. فإذا استغل الإنسان ذلك وطلع الله عز وجل وعلم منه صدقة، فتح الله سبحانه وتعالى عليه. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وأبو هريرة كان يلزم النبي بشبع بطنه، لكن ما كل صحابي لزم النبي بشبع بطنه، هناك من كان يعمل في الأسواق، ومن كان يعمل في الأرض وغير ذلك، كما جاء عند البخاري، وبوب البخاري على ذلك باب المناوبة في العلم أو التناوب في العلم. قال عمر رضي الله عنه: كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار، آتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويأتيه يوما، فما كل واحد لزم النبي بشبع بطنه. والإنسان إن اتقى الله عز وجل وعلم الله عز وجل منه صدقه، فتح الله سبحانه وتعالى عليه. أسأل الله أن يفتح علي وعليك وعلى كل من يستمع من كنوز معارفه، وأن يفتح علينا من فضله، إنه جواد كريم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من كفر الشيخ من الأخ محمد، يقول شيخنا: البعض يقول أنا لست ملزما بمبايعة رئيس الدولة ويحرض على عدم السمع والطاعة له بحجة تزوير الانتخابات، فهل من نصيحة للمصريين بخصوص هذا الأمر وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. جاهل من يقول ذلك، جاهل من يقول ذلك، ولو عرف السنة ما قال ذلك. السنة تقتضي أنه متى تعين رئيس للدولة وتم اختياره بأي وسيلة كانت وكانت له الشوكة وتم تعيينه وجب السمع والطاعة، ولا تسأل في الطريقة التي جاء بها وعين بها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: ليس باللازم أن تبايع أنت الحاكم بنفسك، بل مبايعة أهل الحل والعقد، مبايعة أهل الشوكة وغير ذلك كافية في هذا، وليس باللازم أن تبايع أنت وعليه. فلو لم يبايع الرئيس مليون، مليونان، ثلاثة، أربعة، خمسة إلى غير ذلك، فإن البيعة تلزمهم، وإذا تم اختيار الحاكم وجب علينا أن نسمع وأن نطيع بغض النظر عن الطريقة التي جاء بها، كانت مباحة كانت غير مباحة، طالما أنه صار متمكنا وصار ولي أمر وتم اختياره، فحينئذ يجب علي أن أسمع وأن أطيع، وليس باللازم أن كل واحد يبيع هذا الإمام وعليه. فإذا حصل ذلك وجب عليك أن تبايع وأن يكون في عنقك بيعة للسلطان، ومن بات ليلة بلا بيعة فمات، مات ميتة جاهلية. لا يجوز للإنسان أن يبيت ليلة واحدة بلا بيعة يبايعها السلطان، سواء كان عدلا بارا أو كان ظالما فاجرا. يجب على الإنسان أن يلزم بيعة المسلمين وأن تكون في عنق بيعة لولي أمر المسلمين، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية ممن رمز لنفسه بألف باء، يقول شيخنا: ظهرت ظاهرة وهي تناول بعض الشباب حبوبا وغيرها مما يؤدي إلى الانتحار والعياذ بالله، فهل من نصيحة للمسلمين في بيان خطورة هذا الأمر وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا قل إيمان الشخص لم يستبعد عنه شيء، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. نعم يا إخواني، إذا كان الإنسان قد تمكن الإيمان من قلبه، وإذا كان على إيمان يردعه، بإذن الله تبارك وتعالى لن يأتي هذه المعصية، ولا يأتي الإنسان المعصية إلا في نقص إيمان، حتى نقصت المراقبة لله سبحانه وتعالى والخوف من الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الشباب الذين يلجؤون لمثل هذه مثل هذا العمل الخطير والخطير جدا الذي حرمته الشريعة، ومن أعظم المحرمات بعد الشرك أن يقتل الإنسان نفسه، سبحان الله، إذا قتل الإنسان غيره كان آثما إثما عظيما. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فكيف إذا قتل الإنسان نفسه؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين، وهو يبين خطورة ذلك وعظم جرم هذا، بأن من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها بطنه يوم القيامة، ومن تحسى سما فسموه في يده، ومن تردى جبل فهو يتردى، وهكذا في نار جهنم خالدا فيها مخلدا، أي أنه يخلد فيها خلودا مؤقتا لا مؤبدا، اللهم إلا إذا استحل هذا أو كفر بهذا، لكن بمجرد أن يفعل هذا الفعل فليس بكافر. ويدل على ذلك أيضا وعلى عظم هذا وخطورة هذا وأنه باق على الإسلام مع هذا إلا أن يكفر بشيء آخر، ما جاء عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قاتل النفس قال صلوا على صاحبكم، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، صلوا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على قاتل النفس، ترك الصلاة عليه ردعا لأمثاله. فكيف يلجأ الشباب إلى هذا؟ وأظن أن الشباب لا يلجأ إلى هذه المسألة ولهذه المعصية العظيمة إلا بفراغ، إلا بقلة إيمان. ما أظن يأتي هذه الجريمة رجل يصلي، رجل يخاف الله سبحانه وتعالى، رجل يتلو القرآن، رجل يعلم السنة. فالشباب يعيش اليوم، بعض الشباب يعيش في فراغ عظيم، يعيش في معاصي، يعيش في لهو، ويرى حياته بعد ذلك لا قيمة لها، حينئذ يلجأ إلى التخلص من حياته، وربما يكون قد أودى بنفسه لشرب المخدرات وإلى انتهاك الأعراض وإلى غير ذلك من هذه الأشياء، حتى يكون قريبا من الشيطان جدا. حينئذ يفتح له الشيطان هذا الباب فيأتيه إتيانا سهلا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شباب المسلمين لما يحب ويرضى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أسوان من الأخ عبد الحميد، يقول شيخنا ما شرح حديث إن لله 99 أسما 100 إلا واحدة، وهذه 99 أسما موجودة في الكتاب والسنة، وما معنى أسماء الله توقيفية، وهل جمعها مسألة اجتهادية، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث وارد في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه إن لله 99 أسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، جاء في رواية من حفظها. فهذا الحديث وارد في الصحيحين، والمعنى في هذا الحديث الذي عليه أهل العلم أن من أحصى من أسمائه سبحانه وتعالى ومن حفظ من أسمائه سبحانه وتعالى 99 اسما أكد النبي العدد فقال 100 إلا واحدا دخل الجنة. فمن حفظها، من أحصاها، والإحصاء يعني حفظها، يعني معرفة معناها، يعني العمل بمقتضاها، فمن كان على ذلك فليبشر، فإنه إن شاء الله قد أتى سبيلا وبابا من أبواب دخول الجنة. فمن أحصى من أسمائه سبحانه وتعالى 99 أسما ثابتة في الكتاب والسنة 100 إلى واحدا، هذا باب التأكيد، دخل الجنة. ولا يعني هذا أن أسماء الله سبحانه وتعالى محصرة في هذه 99، ما قال بهذا إلا ابن حزم رحمه الله تعالى، وقد حذر العلماء من ذلك ولم يوافقوه على هذا، وكان قولا شاذا نقل العلماء خلافه، بل نقل حافظ النووي رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في 99 اسما، ليست محصورة في هذا. وعلى هذا أهل العلم، ومن قال بحصر الأسماء في 99 فإنه يكون مخالفا لإجماع الأمة، ولا يعتد بمخالفة ابن حزم رحمه الله تعالى في هذا، لا يعتد بمخالفة ابن حزم في هذا. والشراح على هذا الأمر فضلا عمن يقول بأن أسماء الله عز وجل 99 اسما و99 اسما، أسماء الله عز وجل 99 هذه مفردة و99 مضافة، فلم يقل أحد من العلماء بهذا، الحصر في المفرد والحصر في المضاف. من الذي قال من العلماء هذا؟ وقائل هذا قد استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم 100 إلى واحدا، فجعل هذا عدا آخر، وليس هذا موجودا في كلام أهل العلم، كما يدعي هذا الرضواني الذي يظن أو يدعي أنه عالم بهذا الباب أكثر من غيره، فإنه قد أتى بما لم يعرف أهل العلم على الإطلاق، سواء بهذا الحصر إلا ما كان من حز، وهذا مخالف لاتفاق أهل العلم اللي هو الحصر حتى في 99، والذي صار عليه ظهرا من الزمان، ثم بعد ذلك أضاف إلى هذا 99 أخرى في إضافة أيضا لم يعرفها أحد من أهل العلم، ولم يجد لهذا دليلا إلا أن يقول 100 إلا واحدا، بل ويعتبر مثل هذا العدد سابقة لم يسبق أحد إليها، وكفى بهذا بطلان منهجه، وقد بين هذا كثيرا في الرد على هذا الرجل. فالشاهد أن الشراح في هذا الحديث على أن 100 إلا واحدا هذا إنما هو تأكيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الليث 99 اسما، وأن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في 99، سواء الذي تعرف بها إلى عباده أو التي ادخر واستأثر الله عز وجل بعلمها عنده كما جاء في الحديث، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فيكون حينئذ المعنى أن من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 اسما دخل الجنة، أي هذا تنشيط للناس أن يجمعوا أسماء الله سبحانه وتعالى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يأتي الجواب على الفقرة الثانية، وهي هل هذه 99 موجودة في الكتاب والسنة؟ إذن من أين تلتمس؟ طيب نعم، هي موجودة في الكتاب والسنة. وما معنى أن أسماء الله عز وجل توقفية؟ أي أن مدارها على النص، مدارها على مدار أسماء الله عز وجل على النصوص، هذا معنى التوقيف. وهل جمعها مسألة اجتهادية؟ نعم، اجتهد العلماء في هذا، لأنه ليس هناك نص صحيح في جمع هذه الأسماء، في جمع الأسماء 99. وما جاء في رواية الترمذي هذا لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، بل ضعفه أهل العلم. فالمسألة مسألة اجتهادية، فعلى الأمة أن تتحرى هذا الجمع، وأن تأخذ من كتاب الله وتأخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء الله عز وجل وصفاته، وتتعبد الله سبحانه وتعالى بذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من سوهاج، من الأخ علي، يقول: شيخنا رجل مقيم بالسعودية وجاءته والدته للزيارة، وكان ضمن وقت الحج، فجمع لها قيمة التصريح وخرجا معا للحج الرجل وأمه، لكن التصريح كان باسم امرأة ثانية سعودية وكان بعلم هذه المرأة، فهل هذا الحج صحيح أم به مخالفة شرعية؟ وماذا عليهما؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. ابتداء نقول على الإنسان أن يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، ولا يحرص الإنسان على أن يؤدي الطاعة ولو فيها مخالفة، فتعظيم الله عز وجل باجتناب المخالفة أعظم من إتيان طاعة لا تلزمني. انتبهوا، الإنسان يأتي الطاعة على الوجه المشروع، ولا يأتي الإنسان الطاعة بمخالفة ويقول لو قسنا بين الطاعة وبين المخالفة فلنفترض أن الطاعة كذا والمخالفة بكذا، إذن تنقص هذه من تلك إذن يبقى. لا، مو بهذا. سنعظم شعائر الله ويعظم حرمات الله، ولهذا هذه الآيات جاءت في ثنايا الحديث عن الحج. قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والحج إنما يجب على الاستطاعة، فمن كان مستطيعا على الوجه المشروع فالحمد لله، وإن لم يكن مستطيعا على الوجه المشروع فليترك هذا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن المخالفة الذي تكون في أي طاعة، في حج، في صلاة، في غير ذلك، أن المخالفة بهذا إما أن تعود إلى ركن العبادة أو شرطها، وإما أن تعود إلى خارج عن ذلك. إن عادت إلى ركن العبادة أو شرطها بطلت العبادة أو فسدت، وإن عادت إلى خارج عن ذلك صحت العبادة مع الإثم وعليه. فمن حج بلا تصريح أو جاء بتصريح ملفق كحال هذه المرأة التي ذكرت هنا، فإن حجها صحيح، لأن هذا الأمر لا يعود إلى شرط الحج ولا إلى ركنه، ولكن يكون مع الإثم، فعليها الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، كمن حج بالمال الحرام. فالحج صحيح، ولكن الإنسان يأتم على ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر، ممن رمز لنفسه بميم باء طاء، يقول: شيخنا هل من السنة إلقاء السلام عند دخول المسجد والخروج منه بعد الصلوات؟ نرجو الإيضاح وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. السنة يا إخواني إلقاء السلام عند الدخول على مجلس وإلقاء السلام كذلك عند الخروج من المجلس. وقد جاء عند أبي داود حديث يدل على هذا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأولى من الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد صحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى. إذن فالسنة إلقاء السلام عند الدخول وإلقاء السلام عند الخروج. وقد قال بعض أهل العلم مبينا العلة في ذلك أن الإنسان إذا دخل على قوم فسلم كأنه يقول أمان عليكم حال مجالسته، وإذا خرج سلم كأنه يقول أمان عليكم حال مغادرته. ففي غيبتي فلتأمنوا وفي مجلسي فلتأمنوا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من البحيرة من الأخ ممدوح، يقول: شيخنا، ما معنى الاشتقاق؟ وهل يجوز اشتقاق أسماء الله من صفاته؟ وما توجيه فضيلتكم لمن فسر قوله تعالى في سورة الفاتحة: الرحمن الرحيم، قال: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة؟ وما هو سبب عدم اشتقاق أسماء الله سبحانه وتعالى من صفاته؟ أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما الاشتقاق فاشتقاق الصفة من الاسم لا خلاف فيه بين أهل العلم، فكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يتضمن صفة من صفاته. فأسماء الله عز وجل أعلام ومعان، أعلام تضمنت صفات، فكل اسم من أسماء سبحانه وتعالى متضمن لصفة من الصفات. فالرحمن متضمن للرحمة، العليم متضمن للعلم، وهكذا أسماء الله عز وجل تتضمن صفات، هي صفات الجلال والكمال، خلافا للمعتزلة الذين يقولون بأن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام مجردة عن المعاني، يعني لا صفات، ولهذا يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى غير ذلك، وهؤلاء معطلة للصفات. أما أهل السنة والجماعة فيقولون أسماءه سبحانه وتعالى متضمنة للصفات، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه تؤخذ الصفات كذلك أيضا من النصوص غير النصوص التي ورد فيها الأسماء، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فهناك صفات لم يرد أيضا، لم تؤخذ من أسماء، وهذه الصفات الواردة في السنة كذلك. ومنها ما يطلق على الله عز وجل على وجه المقابلة مثل صفة المكر والكيد وغير ذلك، فإنها تطلق على هذا الوجه ولا يؤخذ من هذه الصفات أسماء، فلا يقال ماكر ولا مخادع ولا مستهزئ، بل تثبت هذه الصفات المكر والاستهزاء وغير ذلك، لكن على النحو الذي وردت به النصوص. قال سبحانه وتعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، يستهزئون الله ويستهزئ بهم، وهكذا. فحينئذ نشتق هذه الصفات من الأسماء، وهناك أيضا صفات وردت بها النصوص من غير الاشتقاق. هذه الأسماء والصفات، أي الصفات التي تؤخذ من الأسماء والأسماء التي تشق من هذه الصفات، تتلاقى في معاني الجلال والكمال. فإذا أردنا بالاشتقاق أن هذه الأسماء ليست جامدة بل إنها تتضمن معاني الجلال والكمال، هذا صحيح، هذا صحيح. أما إذا أردنا بالاشتقاق أننا نشتق أسماء الله عز وجل من أي شيء، من أي فعل، من أي صفة، من أي كذا، لا. فمثل صفة المكر مثلا، لا نشتق منها اسم الله عز وجل الماكر، لا نشتق. وهذا وإن كان مذهبا لبعض أهل العلم أنه يشتق من جميع الأفعال، من جميع كذا، لكن هذا المذهب ضعيف جدا، لكن بقي النظر في الأفعال التي هي جلال وكمال من كل وجه، هل نشتق من الأسماء أم لا؟ فمن أهل العلم من منع، ومن أهل العلم من أجاز، والكلام في هذا يطول جدا. وكثير من أهل العلم يرى الاشتقاق من هذه الأفعال إذا كانت أفعالا كاملة من كل وجه، هذا مذهب كثير من أهل العلم. بل الذي منع أيضا من الاشتقاق في هذا الباب على رأسهم ابن حزم رحمه الله تعالى، لكن كثير من العلم يرى الاشتقاق، والحديث في هذا مجال آخر إن شاء الله تعالى. ومن هنا قال بعض أهل العلم في الرحمن والرحيم: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. والرحمن هذه الصفة أوسع من صفة الرحمة، فيها أوسع من صفة الرحمة الموجودة في الرحيم، لأن هذه الصيغة تدل على السعة في لغة العربي، فعلان، الرحمن على وزن فعلان. ولهذا الرحمن الصفة الموجودة فيها صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. أما ما تعلق باسم الرحيم، فإنه أيضا يكون صفة فعلية باعتبار تعلقها بالمخلوق، ولهذا صفة الرحمة باعتبار تعلقها بذات الله عز وجل فهي صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، وباعتبار إيصالها للمخلوق فهي صفة فعلية، ولهذا علقت على المشيئة، قال سبحانه وتعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فالله عز وجل يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، هذا باعتبار تعلقها بالمخلوق، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ أبي علي، يقول شيخنا مات أبونا ونحن صغار واشترينا مع أخينا منزلا وقام ببيعه ولم يعطنا حقنا، ولما طالبناه قال اصبروا ولكنه قد قام بشراء منزل له، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا مات الأب وترك منزلا وجب تقسيمه على جميع الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا كان الأخ قد أخذ هذا المنزل وباعه ولم يعطي إخوانه وأخواته حقوقهم وجب عليه أن يعطي الجميع حقوقهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا الذي فعله الأخ حينما باع البيت وأخذ ماله واشترى منزلا له، قد أساء في ذلك وعليه أن يرد الحقوق إلى أصحابها على حسب القسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا أحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الأخ رضا، يقول شيخنا كنت أتكلم مع بعض الطلبة السودانيين في التاريخ فذكر صلاح الدين الأيوبي فقال هذا الطالب على عجلة المبتدع الضال، يعني لأنه كان أشعرية، فما الحكم في هذا الكلام؟ لأني قلت له كان يظن أن هذا هو السنة وعصره غلب عليه الأشاعرة فما قبل ذلك، والكلام في تبديئه فيه مصلحة، وهل هناك فرق بين العلماء وغيرهم؟ نرجو التفصيل وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. علينا أن نلزم في ذلك ما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا القائد الذي نفع الله عز وجل به الإسلام والمسلمين نفعا عظيما، ولو لم يكن لهذا الرجل من حسنة إلا هذه الحسنة، وهي القضاء على العبيديين بني عبيد في مصر لكفى بذلك، ولا زال أهل العلم من المترجمين له كالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والحافظ الذهبي يثنون عليه، ولكن صلاح الدين قائد من القواد ومجاهد من المجاهدين الذين نفع الله عز وجل بهم، ولم يكن صلاح الدين من العلماء ولكنه كان يحبهم ويقدرهم. وأما ما وقع من صلاح الدين في مذهب الأشاعرة فنعم كان على مذهب الأشاعرة في هذا، ولكن لعل هذا إنما كان بسبب البيئة التي نشأ فيها ولعدم معرفته بالحق، والله تعالى أعلم. ولهذا نرجع في ذلك إلى ما يقرره العلماء، والله ما يقوله العلماء فيه ينبغي أن يلزم ويلتزم، فلا يبرر صلاح الدين من انتسابه إلى مذهب الأشاعرة في ذلك، وأيضا لا يطرح صلاح الدين وإنما يقال فيه ما قال العلماء والمترجمون، ومن هؤلاء أيضا ممن هو مقرر لمذهب السلفي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد ذكره في مواضع عظيمة وأثنى عليه رحمه الله تعالى وعلى جهاده وأفعاله، كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. أما ما يتعلق باعتقاده في جهة مذهب الأشاعرة فهذا كان السائد كثير من الناس ربما يتأثرون بالبيئة وعلى حسب ما يطرح في بيئتهم وبمن يقتدون به في بيئتهم، ولذا وقع علماء فطاح الكبار في مثل هذه الأشياء مثل الحافظ ابن حجر ومثل الحافظ النووي رحمهم الله تعالى أو كذا. فالذي يظهر لي أن ما كان عند صلاح الدين إنما هو من هذا الباب، وهو جهله بالسنة بهذا نظرا لبيئته، وإلا في العموم هذا الرجل أثنى عليه أهل العلم والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من أمة الله، تقول شيخنا أشعر بمشاعر بغيضة تجاه أمي التي لا تزال تفرق بيني وبين إخوتي في كل شيء، ومهما فعلت معها من معروف باتت تنكره، انصحني يا شيخ فأنا لم أعد أتحمل وجودها وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أنصحك يا أمة الله أن تلزمي حكم الله، قال الله سبحانه وتعالى وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، هذا في الشرك، فكيف بما تقولينه أنت من أنه لا تزال تفرق بينك وبين إخوتك في كل شيء، وأخشى أن يكون هذا حالة نفسية أصبت بها وظن منك، وإلا فبعيد أن تفضل الأم أحد أبنائها على الآخرين، ولكن لو افترضنا من وجود ذلك فإننا نقول اصبري وأحسني إليها، وسل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرها للمعاملة الصحيحة بينكم، ولا يجوز أن تكرهي الأم في هذا. لكن إن كان ولا بد وكرهت فعلها فنعم اكره الفعل، أما الأم فانظري إلى فضائلها وانظري إلى سجاياها وانظري إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى في حق الوالدين، فيلزمك الإحسان. بارك الله فيك والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ من الأخ السيد، يقول شيخنا هل يجوز في زكاة المال أن يتصرف فيها صاحبها ويشتري بها شنطا فيها أرز وغيره كشنط رمضان ثم يوزع على الفقراء، أم أنه يخرج زكاة المال مالا فقط وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الأصل في الزكاة أن يخرجها الإنسان من جنسها، فالحب يخرج حبا والمال يخرجه مالا والتجارة يخرجها مالا، العروض يخرجها مالا لأنها مقومة بالذهب والفضة مقومة بالمال فيخرجها كذلك بالمال، وبهيمة الأنعام يخرجها كذلك من بهيمة الأنعام، هذا هو الأصل. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا رضي الله عنه بذلك. تبقى مسألة وهي إخراج القيمة في الزكاة، من عنده تجارة مثلا، من عنده مثلا سلع معينة، هل له أن يخرج من تجارته هذه السلع مثلا؟ وهل لصاحب الحب مثلا أن يخرج مكان حبه مالا؟ قد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب جماهير أهل العلم إلى عدم مشروعية ذلك، وأن العبادة هذه توقيفية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن كيف نخرج الزكوات في هذه الأصناف فنلزم ذلك. ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز إخراج القيمة في ذلك مطلقا، كما هو ظاهر صنيع واختيار البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو مذهب أيضا أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقد استدل على ذلك أيضا بأن معاذ بن جبل رضي الله عنه قد أمر أهل اليمن من لم يكن يعني عنده قدرة في إخراج حبنا وكذا فليأتي بالثياب واللباس وغير ذلك، ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعيد ألا يطلع على هذا، وقد فعل هذا بعصره فيكون هذا من السنة. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى التفصيل بين من منع مطلقا وبين من جوز مطلقا، وقال بأنه إذا احتاج الإنسان إلى إخراج القيمة في هذا فلا بأس، أما من غير قيمة من غير حاجة فلا يجوز، فإن احتاج إلى إخراج القيمة فلا بأس بهذا، وإن لم يحتج فلا يجوز، خصوصا إن تعلق بهذا مصلحة الفقير، كأن يكون هذا الفقير رجلا مستهترا أو غير ذلك، وقد يأخذ المال ينفقه في غير حقه فيشتري الإنسان له بما يحتاج إليه حتى لا يبدد هذا المال، فحينئذ تكون حاجة. ولعل هذا القول يكون أقرب، والإنسان يعمل بالأصل ولا يعدل عن هذا الأصل إلا في ظروف حرجة جدا تكون من مصلحة الفقير، حينئذ لا بأس بهذا. وعليه فأقول ما اعتاده الناس فيما يتعلق بشنط رمضان، ولم تكن معروفة عندنا من قبل لكن هذه عرفت من سنوات، شنط رمضان يأتون بشنطة فيها وحقيبة فيها الأرز وفيها الشاي وفيها السكر وفيها الزيت وفيها هذه الأشياء، هذا العمل عمل نبيل، لكن لنجعل ذلك من الصدقات ولنبتعد عن الزكوات، لأن الأمر فيها ضيق، ولأن هذا على خلاف ما ذكره جماهير أهل العلم، والسلامة لا يعدلها شيء، خصوصا وأنهم صاروا يدخلون فيها أصنافا ربما لا يحتاج إليها الفقير، فلماذا لا نعطي الفقير الزكاة وهو حر؟ قد يكون عنده هذه البضائع وهذه السلع وهذه المواد وفي حاجة إلى مال يسد دينه، فهذا يأتي بشنطة بمئة جنيه والآخر يأتي بشنطة بمئة جنيه، هو في حاجة إلى الألف جنيه، على ما نتصرف في حاجة الفقير؟ على ما نتصرف؟ على ما نضيق على الفقير؟ فلنخرج زكاة المال مالا للفقير، والفقير هو الذي يحدد. أما إذا عرفنا وحيدا بعينه يحتاج إلى شيء بعينه، وأما مصلحة نخرج له قيمة، فحينئذ يكون على ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأمر جائزا إن شاء الله، ويشهد هذا أثره معاذ بن جبل رحمه رضي الله عنه. أما نجعل الأمر هكذا ونتوسع فيه فهذا لا نراه ولا نرتضيه. وباب الزكاة باب مبناه على المشاحة في مثل هذا. أما الصدقات فواسعة فلنفعل هذه الشنط والنأتي بها، لكن في باب الصدقات لا في باب الزكوات، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: شيخنا، ما الأفضل في إعطاء زكاة المال؟ أتعطى لفقراء قريتي أم تعطى لطلاب العلم الذين ينتشرون في بلاد شتى؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. ابدأ بفقراء بلدتك، ابدأ بفقراء بلدتك، هذا هو الأصل. ولو أننا نقلنا الزكاة هنا وهناك، أنت نقلت وأنا نقلت وكذا، قد يحرم الفقير الذي في البلد. هذا هو الأصل. وإن كنا نرى جواز نقل الزكاة إذا استدعى الأمر ذلك، يجوز نقل الزكاة إذا استدعى الأمر ذلك، لا بأس به ولا حرج وعليه. فلو علمت طالب علم هو فقير ولا يلتفت الناس إليه، لا يلتفت الناس إليه لأنه عفيف، فحينئذ يكون الأولى بك أن تنقل الزكاة إليه، لأنه لو لم يأخذ أو لو لم تعطيه أنت ما التفت إليه أحد وهو في حاجة إلى ذلك. لكن بشرط، ونحن نبهنا على هذا كثيرا يا إخواني، أن يكون طالب العلم محتاجا، وليس وصف الطلب في حد ذاته، ليس وصف الطلب في حد ذاته يخول لك أن تخرج الزكاة له، وإنما إذا كان محتاجا. وإلى هناك طالب علم غني يخرج زكاته، فإذا كان طالب العلم فقيرا يحتاج إلى المال فهذا إن شاء الله تعطيه، وهو أولى من غيره، خصوصا والناس لا يلتفتون لمثل هذا الصنف لأنهم يكونون على عفة إن شاء الله تعالى. فلا بأس ولا حرج بنقل الزكاة إلى طلاب العلم، ويكون هذا أولى من أن تعطيه في أهل بلدتك، طالما أن فقراء البلد الناس تعطيهم وتحصل الكفاية لهم إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من بني سويف، يقول الأخ أبو عكرمة: شيخنا، هناك مقطع انتشر على الشبكة للعلامة الفوزان يقول: إن كان لكم دور في الإصلاح وهداية الناس فادخلوا في عمل الدولة ولو كانت كافرة، كما دخل يوسف عليه السلام في عمل الدولة وهي كافرة لأجل الإصلاح، المدار على النية والمقصد والنتيجة، فما توجيهكم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، كلام منضبط ولا بأس به ولا حرج. إذا كان النبي يقول: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، هذا في الرقية وفي كل شيء. استطعت أن أنفع أمتي بالعمل السياسي، ومن إشكال؟ بعض الناس يظن أن العمل السياسي غير جائز، وأن الدخول في العمل السياسي غير جائز. يا إخواني، الدخول في العمل السياسي قد دخول في التعليم، قد دخول في الاقتصاد، قد دخول في أي مجال، حلاله حلال وحرامه حرام. تدخل عملا سياسيا لتنفع المسلمين ولتقوم بالواجب الشرعي عليك ولتقوم بعبودية رب العالمين في هذا الأمر، هذا أمر عظيم تؤجر عليه ولو كان في حكومة كافرة كما فعل يوسف عليه السلام. لكن تدخل في عمل سياسي يؤدي إلى الوقوع في المحرم فهذا لا يجوز، لا في السياسي ولا في الاقتصادي ولا في التعليم ولا في الإعلام ولا في أي شيء. حتى ولو كنت إمام مسجد، أنت إمام مسجد تقع في معاصي، يجوز يعني لأنك إمام مسجد؟ ما يجوز. إذن النظر إلى كون العمل مباحا أو كون العمل محظورا، فالمحظور محظور في السياسة وفي غيرها، والمشروع مشروع في السياسة وفي غيرها. ولو ترك الصالحون العمل السياسي، إدارة كذا، منصب كذا، العمل في كذا، لفسدت الأرض. لكن إن كان الدخول سيوقعني في محرم لا يجوز للإنسان أن يدخل فيه في هذا العمل السياسي. ولهذا كلامي هذا لا ينسحب على من يدخل فيقع في المحرم، أما أن يدخل فيعمل عملا ينفع الإسلام والمسلمين فهذا لا بأس به ولا حرج، ومن الذي يمنع ذلك؟ والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: شيخنا، ما حكم العمل في شركة بيبسي؟ وهل البيبسي فيه مواد ضارة ومواد محرمة مثل دهون الخنزير؟ أريد جوابا قاطعا بارك الله فيكم.
قاطعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العمل في شركة بيبسي لا إشكال فيه، وفي شركة كوكاكولا لا بأس به، والعمل في أي شركة. إذا رأيت محرما في شركة بيبسي في مسجد التوحيد لا تفعل الفعل المحرم. ما الفرق يا أخواني؟ باب الأعمال كما قلنا هذا يتعلق بكون العمل مباحا أو غير مباح. أما النظر في هل هذا المشروع في مضرة أو لا، انظر والله لو كان في مضرة محققة وشهد بذلك أهل الخبرة والدراية، مضرة محققة في ماذا؟ في أصله، ليس في الزيادة. إذا تناولت من زيادة على القدر فإن الإنسان قد يتضرر بالطعام المباح إذا زاد عن الحد، لكن هذه مواد ضارة إذا أخذها الإنسان على الوجه المعتدل يكون ضارة، إذا لا يجوز أن تشربها ولا أن تعمل في هذه الشركات، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولقول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. لكن إذا كانت المسألة هي مسألة أنه إذا شرب الإنسان من هذا المشروب شربا كثيرا تضرر، فكذلك أيضا إذا أكل مباحا، وإذا شرب ماء أيضا بطريقة زائدة قد يضره وغير ذلك. أما أنه يتضمن مواد مثلا كدهن الخنزير أو غير ذلك، أنا لا علم لي بهذا، ولكن نقول إذا كان حتى فيه هذه المادة، ولكن هذه المادة تلاشت واستحالت إلى طاهر مباح، فحينئذ لا حرج ولا بأس. ولهذا فإن النجاسة إذا استحالت إلى طاهر صارت طاهرة وصارت تأخذ هذا الحكم ولا إشكال. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في باب الاستحالة، استحالة النجاسات، أن الاسم قد تغير وأن الوصف قد تغير، فلم تعد نجاسة هنا ولم يعد الوصف المحظور موجودا وعليه، فالاستحالة لا بأس بها. فلو وجد هذه المادة فقد استحالت إلى طاهر وإلى مباح، فلا حرج ولا بأس. إذن العمل في هذه الشركة على الإباحة إلا أن يكون هناك شيء محرم مقطوع به، فحينئذ يمتنع الإنسان عن العمل في هذا المجال، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ محمد، يقول شيخنا هل الإيمان هو التوحيد أم أن بينهما فرقا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الإيمان هو أن تعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه، تعتقد اعتقادا جزيما بما يجب عليك اعتقاده من الإيمان بالله، بالملائكة، بالرسل، بالكتب، باليوم الآخر، بالقدر. وأركان الإيمان ستة كالتي ذكرناها، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا هو الإيمان. والتوحيد من يوحد توحيدا، ومعناه إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وعليه فالتوحيد يدخل في باب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإيمان بالله يعني توحيد الله عز وجل، إيمان به سبحانه وتعالى ربا ومألوها معبودا وله الأسماء الحسنى والصفات العليا، هذا الإيمان به. والإيمان بوجوده، فالإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجود الله عز وجل، الإيمان بربوبيته وأنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بأفعاله من الخلق والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك، الإيمان بألوهيته وأنه المتفرد سبحانه وتعالى بالعبودية فلا يعبد سواه، الإيمان بتوحيده في الأسماء والصفات وهو أنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيكون التوحيد الله عز وجل داخلا في باب الإيمان بالله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. يسأل أيضا من المنصورة الأخ محمد، يقول هل الحكمة في تقبيل الحجر الأسود هي التبرك به وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. ليست الحكمة في تقبيل الحجر الأسود التبرك به كحجر، وإنما الحكمة في ذلك الامتثال واتباع السنة، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. فنحن نقبل الحجر امتثالا، ولا نرجو من الحجر شيئا، إذ الحجر لا يضر ولا ينفع، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. من المنصورة أيضا يسأل أخي محمد، يقول هل ما حكم التسمي بأسماء الله تعالى مثل كريم وحكيم وعزيز ورحيم وجزاكم الله خيرا
ورؤوف، ووصف الإنسان بأنه خبير، ووصف الإنسان بكل هذا كله لا بأس به. فتسميته بكريم وتسميته بعزيز وبرحيم بحكيم كل هذا لا بأس به. هذه يا أخي أعلام، هذه أعلام. فقد نسمي رجلا نقول هذا كريم وهو من أبخل الناس، فهذا يسمى عند العلماء بالاشتراك اللفظي، أما حقائق المعاني فليس كمثله شيء هو السميع البصير، وليس هذا مما اختص الله عز وجل به. فيوصف الإنسان بأنه كريم ويسمى الإنسان بأنه كريم، هذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال ورد من مصر من سوهاج من الأخ علي، يقول شيخنا ما حكم المزي وهل هو طاهر أم نجس، وما العمل إن أصاب الثياب شيء من المزي وجزاكم الله خيرا.
المزي هذا خارج من الإنسان عند حصول نشوة أو شهوة، تخرج النقطة نقطتان، وهذا بخلاف المني الذي يخرج تدفقا. أما خروج المني هذا يوجب غسلا مع أنه في نفسه طاهر على الصحيح. وأما المذي فقد جاء في السنة في الصحيحين أن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فقال صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ. ففيه الوضوء، هذا المذي ليس فيه الغسل، فيه الوضوء وغسل الذكر، هذا الذي في المذي. طيب هل المذي نفسه نجس أم لا؟ اختلف أهل العلم، فمنهم من قال بالنجاسة فيجب غسله وأنه نجس، ومنهم من قال بأن نجاسته مخففة فيكتفى فيه بالنضح، فهو بين قائل بالنضح وبين قائل بالغسل، والغسل في ذلك أحوط، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المحلة من الأخ حمادة، يقول شيخنا ما حكم السجود على الأعضاء الأربعة وحكم من أخل بشيء منها مثل الأنف وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لعل السائل يقصد ما حكم السجود على أعضاء السبعة، لأنها أعضاء سبعة كما جاء في الصحيحين وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر اليدين والركبتين وصدور القدمين والجبهة، والجبهة يكون معها الأنف. والسجود على هذه الأعضاء يلزم، فمن ترك السجود على هذه الأعضاء فإن صلاته تبطل، فلو سجد ورفع يديه بطلت صلاته، لو سجد ورفع رجليه بطلت صلاته. لكن في سجود الجبهة إذا لم يسجد على الجبهة بطلت صلاته، لكن إذا لم يسجد على الأنف اختلف أهل العلم في من لم يمكن أنفه لا جبهته، في من لم يمكن أنفه. فمن العلم من قال بأن تمكين الأنف سنة، وهذا نسب إلى جمهور أهل العلم، ومنهم من قال بلزوم ذلك. فالشاهد أن السجود على هذه الأعضاء السبعة يتعين على الإنسان ويتحتم على الإنسان أن يسجد، وإلا إذا ترك السجود على عضو من هذه الأعضاء طوال الركن طوال السجود فإن ركعته تبطل، عليه أن يأتي بركعة إلى صلاته. هذا الذي يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وهي فتوى العلامة العثيمين رحمه الله تعالى من العلماء المعاصرين، والله أعلم. نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من طلخة من الأخت أم أحمد، تقول شيخنا أنا شديدة القلق من وقوع أحد الأشياء لي في المستقبل، وأصبح هذا القلق مسيطرا على حياتي ومسببا لي الحزن والخوف، مع أني بفضل الله وحافظ على الصلوات وقراءة القرآن، أرشدوني وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. يبدو أنك يا أم أحمد موسوسة، فطالما أن القلق يتملكك على المستقبل وكذا، هذا حالة غير طبيعية. والطبيعي أن الإنسان يعلم أن المستقبل كالماضي كالحال كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى، وعلى الإنسان أن يجمل الطلب وأن يأخذ بالأسباب الشرعية ويدعو الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى. ومهما حرص الإنسان فلن يتغير القدر، ومهما فرط الإنسان فلن يتغير القدر، ولكن على الإنسان أن يسعى في الأسباب الشرعية، وما قدره الله عز وجل سيكون. فعلى ما يخاف الإنسان المستقبل في الرزق في غير ذلك على ما، والرزق مقدر كما قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. فلا يخشى الإنسان المستقبل، يخشى الإنسان من نار تلظى، يخشى الإنسان من ألا يفوز يوم القيامة، يوم يزحزح عن النار من يزحزح، ويدخل الجنة من يدخل، ويلج النار من يلج. الإنسان يخاف من هذا فيعمل عملا صالحا، فمن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. على الإنسان أن يخاف من هذا ويعمل بالطاعات التي تنجيه عند لقاء ربي سبحانه وتعالى. أما أخاف على الرزق، على الأولاد، على كذا، والأسعار والدنيا والغلا وما أدري إيه، وأولادي، والإنسان ينظر إلى ابنه الصغير ما مستقبله، وينظر إلى ابنه الكبير ما مستقبله، كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وعلى الإنسان أن يسأل الله عز وجل السلامة والعافية، وأن يستر عليه، وأن يبارك في أولاده، وأن يبارك في رزقه، ويأخذ الأسباب الشرعية ولا يخاف من ذلك. فإن تعدى الأمر هذا الحد فهذا مرض، هذا مرض على الإنسان أن يعالجه بالإيمان والطاعة والذكر والدعاء والعلم الشرعي. فإن لم يندفع بهذا فلنعلم أن صاحبه مريض، فعليه أن يعرض نفسه على طبيب، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم سلمى، تقول: شيخنا زوجي أرسل رسالة يقول فقد طلقتك، فهل يقع الطلاق؟ ودائما يحلف بطلاق، لو عملت كذا ستكونين طالقا، من غير علمي أن زوجي حالف بالطلاق، ما الحكم في هذا الأمر بالنسبة إلي كزوجة وهو ليس فقيها بحكم الطلاق، فما القول وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. يا أم سلمى، هاتي زوجك وهاتي الرسالة وأجلسي وقولي له: أنت كتبت قد طلقتك، فهل طلقتني؟ فإنه قد طلقتك يحتمل خبرا ويحتمل إنشاء، والمفتي هو الزوج. إن كان يقصد خبرا فإما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، فإن كان كاذبا فهذا كذب ولا يقع به الطلاق، وإن كان صادقا أنه قد طلقك وقع الطلاق. وأما إذا قصد إنشاء قد طلقتك، قصد بذلك الإنشاء، فأنت طالق يا أم سلمى. يبقى إذن هات الزوج واستفتي زوجك في هذا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، نصيحة لهذا الرجل ولغيره ممن لا يجد إلا الطلاق مع زوجته، فإن أراد أكلا فبالطلاق، شربا فبالطلاق، لبسا فبالطلاق، خروجا فبالطلاق، دخولا فبالطلاق، زواجا فبالطلاق، طلاقا فبالطلاق، طلاق 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 طلاق، كأنه ليس هناك حل إلا الطلاق. هذا غلط، هذه العقدة عقدة عظيمة لا ينبغي الإنسان أن يستهين بها ولا أن يلوكها بلسانه كلما أراد طلبا، بل كما قال سبحانه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريع بإحسان، لك مرتان، إن طلقت مرتك مرتين في طور جمعتها فيه وقع الطلاق، فإن طلقت الثالثة حرمت عليك بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيرك على وجه الديمومة. فإذا يا أخي، على ما تطلق ثم تذهب إلى عالم، تبحث عن عالم ليحل لك إشكالك؟ يا إخواني، الطلاق نجعله آخر الحلول. خذ امرأتك حين تستحيل العشرة الزوجية، واذهب إلى المأذون الشرعي، وعند المأذون الشرعي قل لامرأتك أنت طالق، تكون قد حسمت أمرك. فلا ينبغي أن نهدم بيوتنا، وأن نشتت أطفالنا، وأن نوغر صدورنا، وأن نضع الشحناء بين مجتمعنا، فما يفرح الشيطان بشيء أعظم من تفريق أسرة. فعلامة يا أخي، علامة يا أختاه، فلنتقي الله عز وجل ولنعظم شعائر الله، ولا يلجأ الإنسان إلى هذا إلا إذا استحالت الهجرة، ويكون هذا أمام المأذون الشرعي، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من سلطنة عمان من رمز لنفسه بسين واو فاء. يقول شيخنا الحبيب جزاك الله خيرا أن علمتنا الرد على الجهمية، فما ظننت أن أقابلهم في حياتي، هل يجوز نداء أم الزوجة بأم يا أمي وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. نداء أم الزوجة يا أمي من باب الاحترام ومن باب الشفقة، ولا تلزم هذا دائما، فهذا لا بأس به. يا أم محمد يا أمي، طارة تقول يا أم محمد يا أم إبراهيم، طارة تقول يا أمي. فإن كان الموقف موقف تلطف وموقف شفقة وقلت يا أمي فلا بأس. تقول زوجتك لأبيك يا أبي، وتقول أنت لأمها يا أمي، لكن ليس على وجه المعتاد، إنما هذا من باب شفقة أحيانا، هذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وياسر أيضا من سلطنة عمان ممن رمز نفسه بسين ووفاء، إذا فات المأموم ركعة وسهى الإمام ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم، هل يقوم المأموم المسبوق بعد السلام مباشرة أم ينتظر ليسجد مع الإمام وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الذي يظهر لنا أنه لا يقوم حتى يفرغ مع إمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين، إنما جعل الإمام ليؤتم به، والإمام لم يفرغ من صلاته بعد، سجوده بعد السلام لم يفرغ من صلاته بعد، وعليه انتظر فلتأتم بإمامك حتى يفرغ من هذا، ثم قم فأتم ما فاتك من صلاة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. ومن سلطنة عمان أيضا يسأل من رمز نفسه بسين ووفاء، يقول إذا مات المديون من يدفع عنه، وهل يجب أم يستحب القضاء عنه وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا مات المدين من يدفع عنه؟ هذا له حالة، إن كان له تركة فإنه يخرج من تركته ديون ويسد به دين، هذا قبل قسمة الميراث، قبل قسمة التركة نخرج من يسد به دين، سواء كان هذا الدين للعباد أو كان الدين لرب العباد من الكفارات وغير ذلك، فلنخرجها أولا بعد مؤنة التجهيز وقبل الوصية والتركة، قسمة التركة فلنخرجها أولا. طيب إذا مات وليس له تركة وله أولاد وأبناء، هل يجب عليهم تسديد دين أبيهم أم لا؟ الذي عليه أهل العلم أنه يستحب ولا يجب، وإنما الذي يلزم بذلك بيت المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا هل هو خاص بالرسول أم أنه يتعدى إلى الأئمة بعده، ورجح العلماء أن هذا يتعدى للأئمة بعده، وعليه يخرج له من بيت المال ولا يجب على الأولاد، ولكن إن سددوا دين أبيهم فهذا على الاستحباب والأفضلية، خصوصا إذا لم يكن هناك بيت مال يسدد، فالأفضل للأبناء والأولاد أن يسعوا في تسديد دين أبيهم، ولكن لا يجب عليهم ذلك والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من السعودية من الأخ أبي عبد الله، يقول شيخنا ما حكم الشك الحقيقي الناتج عن شبهة قوية شديدة فاقت إيمان الشخص؟ فالإيمان درجات والشبهات درجات، وقد ترد شبهة أعلى من إيمان الشخص، فلا أريد إجابة عن الوسواس، أريد عن الشك إذا استقر واستمر ودافعه صاحبه بتأويلات صارفة فانتهى منه بعد يسير وقت كالعشر دقائق أو أقل، فهل هذا يندرج تحت أعمال القلوب التي لم يستمر عليها صاحبها، وبالتالي فهي ليست من الذنوب أصلا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أراك موسوسا خبيرا، فلذا قلت فلا أريد إجابة عن الوسواس. أخي ما الذي شككت فيه؟ شككت في وجود الله؟ شككت في جنة؟ شككت في نار؟ أرسل للحلقة القادمة ما الذي شككت فيه، وعلامة استمر معك 10 دقائق أو 5 دقائق، أراك حابك لسؤالك وأنت موسوس ولا شيء عندك إن شاء الله، وهي وساوس تقذفها النفس، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا شيء عليك إن شاء الله، إن أبيت إلا أن تجعلها قضية فأرسل إلي نوع الشك وكيف جاءك حتى نجيبك إن شاء الله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الغربية، ممن رمز نفسه بياء ألف عين، يقول: شيخنا، سافرت لأداء الحج نظام خدمة الحجاج، وقد اشترطت بأن محلي حيث حبس، وأحرمت بالفعل من الميقات، ولكن قبل الوصول إلى نقطة التفتيش قال للناس بأنهم سوف يحجزونك أو سترجع إلى بلدك، فخشيت من ذلك وخلعت الإحرام حتى أمر من التفتيش، وأديت الحج، وكان هذا منذ أعوام، فماذا علي الآن وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. خلعت إحرامك أو تركت إحرامك ونقضت إحرامك، وما الفرق بينهما؟ الإحرام وهو نية الدخول في النسك، هذا ركن يلزمك، وأما لبس الإحرام هذه مسألة أخرى، أن الإنسان يتجرد من المخيط ويلبس إحرامه، فما الذي تريد أن تستوضح عنه؟ خلعت إحرامك والنية موجودة، النية موجودة وخلعت الإحرام ولبست ملابسك، إذن محظورك هو لبس مخيط، وعليه فعليك كفارة لبس المخيط، وهي على التخيير، إما أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة. أما إذا كنت خلعت الإحرام ولبست الملابس ونقضت الإحرام الذي هو النية، فإما أن تكون عدت إلى هذه النية فالحمد لله، أو لا تكون عدت إلى هذه النية فلا يصح حجك، لأنه لا بد من النية. إذن لو النية موجودة والإحرام قد خلعته فقط، فأنت لبست مخيطا، ففديتك فدية المخيط، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من بيلا من الأخ أبو رميساء، يقول: شيخنا، مسحت على الشراب بعد تمام الليلة ناسيا، ولكن بوقت يسير وصليت، فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. تقصد يا أبا الرميساء بعد تمام اليوم والليلة؟ فإذا مسحت على الشراب بعد انتهاء مدة المسح المقيم هو يوم وليلة، وصليت بذلك صلاة فريضة، فإنه يجب عليك إعادة الصلاة، لأن المسح وقع في غير زمنه، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم زمن المسح باليوم والليلة، وعليه فلا تكون قد تطهرت الطهارة المشروعة لصلاتك، فأعد الصلاة، بارك الله فيك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الحامون من الأخ عمرو، يقول: شيخنا، هل تقبل الإنسان للمال يعد نوعا من العبودية؟ فبعض الناس يقبلون المال والسيما في الصباح، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هذه عادة اعتداها الناس، أنه إذا فتح محل وجاءه أول مال في الصباح يقبله، ولا علاقة له بعبودية ولا شيء، هذه عادة حتى يفتح الله عليهم الرزق، فنقول هذا عمل لا يجوز، وهذا سفه، وتقبيل الأوراق لا يقدم شيئا ولا يؤخر ولا يزيد في الرزق ولا ينقص، وعليه فاحمد الله أن الله رزقك بشيء، واصرف هذه النعمة في مرض الله سبحانه وتعالى. فما اعتاده الناس من تقبيل الأموال هذا غير جائز، وإذا قيل بأنه بدعة فلا يبعد، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. وهذا سؤال وارد من الحمول من الأخ عمرو، يقول: شيخنا، هل مبيت الإنسان منفردا يعد من الأمور المنهية عنها؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين. ورد حديث في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر يدل على هذا، نهى النبي عن السفر وحدك وعن المبيت وحدك، والعلماء حملوا هذا النهي على التنزيه والكراهة، لهذا لا يبيت الإنسان وحده إلا إذا احتاج إلى ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الحامول من الأخ عمرو، يقول: هل الافتراء على العباد يعاقب عليه الإنسان في الدنيا قبل الآخرة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين. نعم، الافتراء والبغي والتطاول والظلم يعجل الله عز وجل عقوبته في الدنيا مع ما ينتظره من عقوبة في الآخرة، وقد جاء في ذلك حديث عند أحمد والترمذي وأبي داود، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فما من ذنب أعظم من أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما ينتظر في الآخرة من البغي والظلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فليحذر الظالمون، ليحذر الباغون، فإن الله سبحانه وتعالى يقتص منهم في الدنيا قبل عقوبة الآخرة. أسأل الله لنا ولإخواننا السلامة والعافية، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ من الأخ عبد الله، يقول شيخنا أنا مبتدئ في طلب العلم وأحضر بعض دروس أهل السنة، ولكن أجد صعوبة في الفهم لعدم دراستي للأصول، وبالتالي الاستفادة استفادة تثقيف فقط، فهل هذه الدروس تربي طالب علم؟ وما نصيحتكم لناشئ طلب العلم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، عليك أن تعود إلى شيخك وإلى معلمك ليعطيك ما يناسبك في هذا، فلا تزهد في الدروس ولا تبقى هكذا غير فاهم. أمامك شيخك هو أدرى بك، استشره كيف أبدأ يا شيخي، وشيخك سيعطيك النصيحة التي تناسب مستواك إن شاء الله تعالى. واحذر الشيطان فيبعدك الشيطان عن الدرس من أجل أنك لا تفهم، وبالتالي تنقطع العلم كلية. اجلس واستشر شيخك وخذ بركة المجلس، وشيخك إن شاء الله طبيبك الذي هو أدرى بدوائك وبتشخيص ما عندك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ من الأخ عبد الله، يقول شيخنا هل هناك فرق بين الموعظة والعلم؟
الحمد لله رب العالمين، الموعظة نوع علم، فالعلم أقسام، هناك علم بالعقيدة، هناك علم بالفقه والأحكام، هناك علم بموعظة الناس وهكذا، فالموعظة نوع من العلم. لكن إذا قصدت يعني أنه ليس علم مسائل، فالعلم علم مسائل ومعرفة بالمسائل وغير ذلك من دقائق الأمور، وأما موعظة فهي عبارة عن تذكير، فنعم هناك فرق بين هذا وبين ذاك، لكن الموعظة نوع من العلم والله أعلم.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد. وننبه إخواننا المستمعين أن موعد البرنامج ابتداء من الحلقة القادمة سوف يبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في الساعة 9 بتوقيت مصر حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.